والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. من صفات الله تعالى أنه متكلم، يعني الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية، صفة فعلية. الكلام صفة فعلية. الفرق بين الفعلية والذاتية أن الفعلية تتبع إرادة الله عز وجل، لا تتم إلا بمشيئة الله جل وعلا، فهو لا يتكلم إلا إذا شاء، ويتكلم بما يشاء وكيف يشاء سبحانه عز وجل، يتكلم وقتما يشاء بما يشاء إذا شاء جل وعلا. والصفة الفعلية نقول قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع يعني صفة الكلام أصلا أزلية في الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لما كان وحده جل وعلا ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله، لما كان الله كان سميعا بصيرا قديرا متكلما قادرا على الاستواء، قادرا على العجب والغضب والفرحة والأسف والسخط والمقت وكل الصفات الفعلية. لكن آحاد الصفات الفعلية يعني أفراد الصفات الفعلية تتم كلما أراد الله عز وجل. فهو يتكلم الليلة، يتكلم الليلة، يتكلم في الثلث الأخير القادم من الليل، نعم سيتكلم في الثلث الأخير القادم من الليل، يتكلم عندما يشاء، يتكلم عندما يشاء. فدي تسمى آحاد، تسمى آحاد يعني أحداث يحدثها الله تبارك وتعالى بمشيئته. فقال متكلم بكلام قديم، قوله قديم يعني قديم النوع، وهنا كلمة قديم لا مجال للاعتراض عليها. أنت نحن نعترض على كلمة قديم في وصف ذات الله جل وعلا، فلا نقول الله قديم، وإنما نقول الله أول، لأن الله عز وجل وصف نفسه في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أول، فقال في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال محمد صلى الله عليه وسلم الأول أول قبل أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. فسبحانه وتعالى توصف ذاته بالأولية فيقال الله أول. أما صفاته الفعلية فلا يقال أولية، وإنما يقال قديمة، ويقصد بالقدم قدم النوع لا قدم الأحداث. قديمة النوع حادثة الآحاد. فهنا ربنا متكلم بكلام قديم، قديم النوع، قديم قديم النوع، لا ليس قديم الذات. ولا يقال عن الله إنه قديم مطلقا، هذا حرام، لا يجوز. ولذا حرام أن نردد ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو يبدأ الطحاوي بقوله قديم بلا ابتداء، فهذا خطأ. الصحيح أن يقال أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، لكن ليس لك أن تعدل الطحاوية وتحذف كلمة قديم وتضع من عندك كلمة أول. أنت تقول قديم بلا ابتداء وتقول هذا خطأ، الصحيح أن نقول أول بلا ابتداء. والصفات صفات الله عز وجل الفعلية توصف كلها بأنها قديمة، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح العلماء ردا على المعتزلة، ردا على المعتزلة. فالمعتزلة يقولون عن صفات الله إنها حادثة، فرد أهل السنة عليهم صفات الله قديمة، يقصدون بالصفات الذاتية قديمة مطلقا، ويقصدون بالصفات الفعلية قدم النوع مع حدوث الآحاد. كلام ده صعب ولا؟ طيب الحمد لله. فمعنى قديمة النوع يعني جنس الكلام قديم، جنس كلام الله عز وجل قديم. أما أنواعه وآحاده تتجدد، أنواعه وآحاده تتجدد، تتجدد متى؟ ها؟ إذا شاء. نعم تتجدد إذا شاء. طيب يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه أو يسمعه منه من شاء من خلقه. يسمعه منه من شاء من خلقه، يعني ربنا عز وجل يسمع كلامه لمن شاء من خلقه سبحانه جل وعلا. والخلق كلهم يمكن أن يسمعوا كلام الله عز وجل، أما القصد بمن شاء فهنا على الوحي. فأما الوحي فإن الوحي لا ينزل إلا على من يشاء الله عز وجل، وأما سماع الكلام المطلق فإنه حتى الكافر يمكن أن يسمع كلام الله، بدليل قول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. وأي قارئ للقرآن يتلو فكل سامع قد سمع كلام الله عز وجل، كل سامع قد سمع كلام الله. لكن الكلام الذي هو وحي هذا لا يسمعه أحد إلا من شاء الله جل أن يسمعه، يعني لا يوحي ربك عز وجل إلا لمن شاء. الله يصطفي من خلق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وربنا عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني عن الأنبياء أو من وراء حجاب، يعني الملائكة والأنبياء، يعني الملائكة والأنبياء. فيسمعه من شاء من خلقه إن قصد به الوحي فهذا عن الرسل، وأما سماع كلام الله فهذا يعم معظم الناس، بل ينبغي أن يسمعوا كلام الله عز وجل، يعني على المؤمنين أن يسمعوا كلام الله وأن يتدبروه وأن يبلغوه وأن يسمعوه الكفار. طيب إذن يسمعه منه من شاء من خلقه، فجبريل عليه السلام يسمعه ويحمله إلى رسل الله تبارك وتعالى. وقد سمعه موسى صلى الله عليه وسلم من ربه بلا جبريل بلا واسطة، يعني موسى عليه السلام سمع كلام الله. هل سمع صوت الله؟ نعم. وهل آدم سمع صوت الله؟ نعم، لأن الحديث يقول يناديه بصوت يا آدم أخرج بعث النار. فإذا آدم عليه السلام سمع كلام الله من قبل وسيسمعه من بعد يوم القيامة. وإبراهيم عليه السلام سمع كلام الله تبارك وتعالى حينما ناداه الله عز وجل، وحين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. لا ينبغي لنا أن نقول هنا قال من خلال جبريل، لأن الكلام صريح وواضح ولا نصرفه عن ظاهره إلا بدليل قوي. يبقى الذي قال من؟ الله. قال لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن، قال إبراهيم لربه بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال من؟ الله. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. والله عز وجل كلم عزيرا الذي أماته 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ من القائل في كم لبست؟ الله. هل نقول إن هذا الكلام كان بلاغا من طريق جبريل؟ أين الدليل؟ ليس لنا نصرف الكلام عن ظاهره. فربنا كلم موسى وناداه وناجاه، وكلم آدم عليه السلام وناداه، ونادى الرسل حين قال يا هود يا نوح، فربنا جل ينادي سبحانه جل وعلا. فهنا يسمعه من شاء من خلقه، يعني يسمعه جبريل عليه السلام ويبلغه إلى رب إلى 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 الأنبياء والرسل، كما أن الله تبارك وتعالى يسمع من شاء من أنبيائه بلا واسطة بدون جبريل عليه السلام. سمعه موسى عليه السلام منه، يعني من الله، من غير واسطة. فموسى عليه السلام كريم الله، يعني تكلم مع الله فسمع صوت الله عز وجل. وسمعه جبريل عليه السلام، وهذا معلوم، هو ليس جبريل وحده الذي يسمعه، ولكن الملائكة تسمع صوت الله تبارك وتعالى كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن تأثير الصوت في أسماع الملائكة كصوت السلسلة الحديدية على الحجر الشديد. فهم هذا تشبيه لتأثير الصوت، وليس صوت ربنا سلسلة على صفوة، هذا صوت ربنا صفة من صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، لأن صفات الله تبارك وتعالى كالله ليس كمثله شيء، والصفات أيضا ليس كمثلها شيء. فصوت الله تبارك وتعالى وصوت الله عز وجل صفة خبرية لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يسمع صوته من شاء، يسمع صوته من شاء. سمعه موسى صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك، وقد تميز موسى عليه السلام على جميع الأنبياء بكثرة السماع، وإلا في الأنبياء سمعوا أيضا، لكن لو قلنا هو تميز بالكلام معنى كده أن الله لم يكلم أحدا إلا موسى عليه السلام، فالله كلم موسى وكلم أكثر الأنبياء، بل يكاد يكون كلم كل الأنبياء. فموسى عليه السلام اختص بزيادة الكلام مع الله تبارك وتعالى، الكلام التفصيلي. كذلك سمعه جبريل عليه السلام، لأن جبريل يسمع، لما أهل السماء يسمعون صوت الله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان، لأن الله إذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، إذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. إذن هم يسمعون، إما أنهم يسمعون صوت الله عز وجل، وإما أنهم يسمعون رعدة السماء ورجفة السماوات. الراجح أنهم يسمعون صوت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تأثير الصوت كأنه سلسلة على صفوان. ومن أذن له من ملائكته ورسله، والله عز وجل يسمع كلامه من شاء سبحانه عز وجل، مثل جبريل ومثل موسى ومثل محمد ومثل نوح ومثل من شاء من خلقه سبحانه، ومثل الجبل ومثل السماوات والأرض، لأن الله جل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فلا شك أنها أن الله كلمها وسمعت السماوات والأرض كلام الله، والقلم أيضا سمع الله جل وهو يقول له اكتب اكتب، صح؟ فهناك مخلوقات تسمع كلام الله تبارك وتعالى. نعم. لا 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 لا، ليست خلافية، ليست خلافية، لكن ظاهر الكلام أن الملائكة السماوات يعني تأخذها رعدة شديدة، فإذا كانت السماوات وهي أدنى كرامة من الملائكة تسمع صوت الله تبارك وتعالى، فما المانع؟ الملائكة أكرم من السماوات، لأن الإنسان أكرم من السماوات، والسماوات جمادات، بينما الملائكة مخلوقات تتعبد ومسخرة لأداء أوامر الله تبارك وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما هي فزع عن قلوبهم بسبب صوت الرجفة ولا بسبب تأثير صوت الله؟ الصحيح أنه بسبب تأثير صوت الله عليه. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. طيب هنا الحقيقة، هنا يكلم المؤمنين في الآخرة كلاما خاصا، كلاما خاصا، لأن الله يكلم الخلق أجمعين، فالله جل سيكلم الكفار أيضا، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، هذا كلام لمن؟ مش كده؟ وهم سيقولون لربهم تبارك وتعالى ارجعنا نعمل صالح، سيقولون سيتكلمون مع الله، مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل سيكلم، سيقول للكافرين اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا الكلام هنا مع المؤمنين هذا الكلام الخاص، ومقصود بالكلام الخاص الكلام الذي فيه رحمة منه سبحانه جل وعلا وبشرى. إذا هنا يكلم المؤمنين في الآخرة كلاما خاصا فيه رحمة وبشرى، ويكلم الكفار كلاما شديدا فيه توبيخ ولوم وتقريع. أيضا هو يكلم الكفار سبحانه عز وجل، وهذا القرآن مليء بهذا الكلام، يكلم الكفار كلاما كله تقريع ولوم شديد، وعكس البشرى ونذارة بالنار والعياذ بالله والعذاب الأليم. فإذا ربنا قوله هنا يكلم المؤمنين يعني كلاما، لازم نحمله على أنه يكلم المؤمنين كلاما خاصا، ويكلمونه لأنهم يرونه، يرونه سبحانه تبارك وتعالى، والكفار يرونه يرون وينظر إليهم ربهم لا ينظر إليهم نفس الكلام يعني يكلم المؤمنين كلاما خاصا وينظر المؤمنين نظرا خاصا يكلم الكفار كلاما فيه لوم وعتاب وتقريع وليس عتاب تقريع وينظر إلى الكفار نظرة الغضب والمقت وينظر المؤمنين نظرات الرحمة سبحانه جل وعلا لأنه لا يغيب عن ربنا عز وجل شيء سبحانه وهم يحجبون عن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعد أن يأخذوا نظرات الغضب وكلمات الغضب والنذارة بالنار لكن الكلام هنا على الكلام الخاص يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه يكلم المؤمنين يسلم عليهم سبحانه عز وجل وأسبغ عليكم رضواني سبحانه يقول سلام قولا من رب رحيم والمؤمنون يكلمونه يعني ألم تعطينا ربنا عز وجل ألم تدخلنا الجنة يعني يعددون نعم الله عز وجل عليهم وهم ينظرون إليه وهم في غاية النعيم غاية النعيم قوله ويأذن لهم فيزورونه يزورونه هذا كلام ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيره أن يوم الجمعة يوم الجمعة المؤمنون يجتمعون على كثبان من المسك كثبان جمع كثيب يعني تلال من المسك وتحملهم النجائب يعني الركائب النوق العظيمة جدا تحملهم إلى كثبان المسك والله عز وجل يكلمهم ويزورونه ويزورهم في كل يوم جمعة هذا الكلام يحتاج إلى دليل واضح وصريح دليل واضح وصريح أما أن المؤمنين يتجلى لهم ربهم نعم فهذا واضح مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم طيب كيف ينظرون إلى الله عز وجل وهو القائل لموسى عليه السلام لن تراني معنى ما تفسير لن تراني تفسيرها لن تقدر أن تراني في الدنيا أما في الآخرة فستقدر أن تراني يعني الله جل سيهب المؤمنين القدرة على أن يتمكنوا من النظر إلى ربهم والتمتع بالنظر إلى وجهه سبحانه جل وعلا وهذا أشار الله عز وجل إليه في القرآن إشارة واضحة يعني قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذا بيان لأنهم ينظرون إلى الله لكن لم يبين الكيفية يعني كيفية قدراتهم على النظر إليه بيان الكيفية واضح في قول الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا هو إذن هناك كشف الغطاء هناك كشف الغطاء وكشف الغطاء يمكن الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يتحملوا النظر إلى وجه الله عز وجل وليس يتحملوا مع مشقة بل يتحملون مع لذة ليس فوقها لذة يعني يستطيعون التحمل تحمل رؤية الله تبارك وتعالى بلذة ليس فوقها لذة لأنه لا يوجد نعيم أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي لو قال برسالاتي فقط لا لأن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقد اصطفى قبل موسى عليه السلام وبعد موسى عليه السلام صح اصطفى قبل موسى المرسلين واصطفى بعد موسى المرسلين وأما بكلامي يعني بزيادة كلامي عن باقي البشر هذا هو بزيادة الكلام هي فربنا تبارك وتعالى اصطفى موسى بالرسالة ما هو ربنا اصطفى قبل موسى وبعد موسى لكن العبرة في بكلامي يعني بزيادة كلامي إليك وقد اصطفي موسى أيضا بشيء وهو أن التوراة كتبها الله بيده وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه الله بيده سبحانه الكتاب الوحيد الذي كتبه الله بيده أما القرآن والإنجيل والزبور وغير ذلك فوحي من الله جل وعلا إذن وقول قال سبحانه يا موسى إن اصطفيتك على الناس ما المقصود بسياق هذا الشاهد دليل على تكليم الله تبارك وتعالى للبشر. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، أو من كلم الله، فمنهم من كلم الله يعني من الرسل من كلمهم الله تبارك وتعالى كلاما مباشرا دون واسطة. هنا معنى كلم الله هنا المقصود يعني دون واسطة من؟ جبريل، هذا هو دون واسطة جبريل. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا. على فكرة منهم من كلم الله، هذه طبعا جاية في قول الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله، بعض أهل العلم مفسرين بل جل المفسرين قالوا منهم من كلم الله يعني موسى بس، منهم من كلم الله قالوا موسى عليه السلام، وهذا الكلام طبعا صحيح، وإن كان الله كلم أيضا غير موسى، وإنما اختص موسى عليه السلام بزيادة الكلام. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني لا يمكن لأحد من الناس أن يكلمه الله عز وجل إلا بالوحي أو من وراء حجاب، لأن الله لم يره أحد في الدنيا أبدا أبدا. يعني هل تجزم بأنه لم يوجد مخلوق إلى الآن إلى ساعتنا هذه قد رأى الله؟ نعم، لأنه لو وجد مخلوق رأى الله تبارك وتعالى هذا شرف عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أقصى الشرف، فلم يكن الله ليحرم رسله من هذا الشرف العظيم، لا سيما أولي العزم منهم. وقد ذكر أن موسى عليه السلام لا يمكن أن يرى الله في الدنيا، فلم يوجد مخلوق رأى الله تبارك وتعالى، ولكن سيرى ربنا عز وجل في الآخرة، فإن أحدا لم يرى الله في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه أن يراه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، قال: لن تراني. والجبل حين تجلى ربه عز وجل له انهار ترابا، انهار ترابا من عظمة الله جل وعلا، ولم يستطع الجبل أن يصمد أو أن يثبت مكانه، فكيف للبشر أن يستطيعوا اللي هم مكونون؟ هذا حجر، حجارة شديدة لم تستطع، فكيف البشر الذي هو لحم ودم يستطيع أن يعني. وده موسى عليه السلام رأى الجبل يعني خار وانهار ودك، موسى خر صائقا عليه الصلاة والسلام، خر موسى صائقا، خر موسى صائقا. إذن كيف يمكن أن يرى الله في الدنيا؟ فلما أفاق هو خر صائقا، هنا صائقا بمعنى الصعق قد يكون بمعنى الموت، ولكن هنا موسى عليه السلام لم يمت، وإنما مات كثير من بني إسرائيل بالصاعقة ثم أحياهم الله. أما موسى عليه السلام فإنه لم يمت من الصعق، وإنما أغشي عليه. فلما أفاق، والميت إذا حيا لا يقال أفاق، إذن أكيد موسى عليه السلام لم يمت، وأخطأ بعض المفسرين حين قالوا مات موسى عليه السلام ثم أحياه الله، هذا غير صحيح، لأن الله جل قال فلما أفاق، والميت إذا أحيي لا يقال أفاق. إذن الذي حدث لموسى أنه صعق بمعنى أغشي عليه، أغشي عليه. فلما أفاق يعني من الغشي، مما حدث له من شدة الهول الذي رآه، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا أول المؤمنين ليس معناها أولهم إيمانا، وإنما معناها أنا الآن أفضل المؤمنين، أكثر الناس إيمانا الآن في زمني، في زمني. إذن هل يمكن لأحد أن يكلم الله عز وجل؟ سؤال انتبه له، سؤال لئيم شوي. هل يمكن لأحد أن يكلم الله تبارك وتعالى في الدنيا دون حجاب أو دون وحي؟ ها؟ نعم، قل لأحد يكلم الله، أنت لا ممكن تكلم الله، تقول يا رب اشفي، ها كلمت ربي ولا لا الآن؟ لكن السؤال هل يمكن لأحد أن يكلمه الله إلا وحنا من وراء حجاب؟ تقول لا، لا يمكن. أما هل يمكن لأحد أن يكلم الله دون حجاب أو دون وحي؟ نعم، كلنا نكلم الله دون حجاب ودون وحي، كلنا نتكلم مع الله تبارك وتعالى. أنت حين تنادي الله وحين تقف بنادي الله وحين تدعو الله عز وجل أنت تكلم الله ولا لا؟ لكن هل يكلمك الله؟ لا يمكن إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبقى ربنا لا يكلمنا إلا وحيا من وراء حجاب، أما نحن فنكلمه دون حاجة إلى وحي أو إلى حجاب. إذن هل يمكن لأي أحد أن يكلم الله؟ لأي أحد حتى لو كان كافرا؟ الشيطان كلم الله؟ نعم كلم الله. طيب هل يمكن لأحد أن يرى الله في الدنيا؟ هذا لا يمكن. هل يمكن لمخلوق أن يرى الله عز وجل؟ لا يمكن في الدنيا، لا في الدنيا لا يمكن. قال كلام الله بحرف وصوت مسموع، كلام الله بحرف وصوت مسموع. إذن كلام الله حروف، والأشاعرة أنكروا الحروف، أنكروا الحروف، وهذا عجيب منهم، لأنه حتى كلمة ألف لام ميم قالوا هذه ليست حروف، قالوا هذه ليست حروفا، وده عجيب. طب قاف إيه دي؟ ده سورة اسمها تبدأ كده قاف، ها صاد، ما نون، كيف هذه ليست حروف؟ يقول هذه ليست حروف. وعندهم قلت قل لهم طيب كلمة باسم أليست باسم هذه الباء والسين والميم؟ يقولون نعم، وليس حرفا، وليس حرف يسبق حرفا. يعني عندهم الباء ليست قبل السين، وليس السين قبل الميم، وليس أي حرف قبل الآخر، هي على بعضها كده. وهذا كلام أنا أتحدى من يكونوا فاهمين له. فكلام الله حروف، والدليل موجود في كتاب الله عز وجل، كاف ها يا عين صاد، هذه حروفها ألف لام ميم حا ميم صاد قاف، حروف. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول، شوفوا بيقول إيه، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هو بيقول كيف نرد على النبي صلى الله عليه وسلم نقول القرآن ليس بحروف وهو يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف؟ هذا نص، لا إله إلا الله. فكلام الله عز وجل بحروف وصوت مسموع، صوت مسموع، وإلا ما إيه لزوم الكلام؟ ما لزوم الكلام إذا كان السامع لا يسمع؟ يعني لما الله عز وجل ينادي موسى عليه السلام كيف يرد ولم يسمع؟ هل رد ولا لا؟ رد. دليل ربنا عز وجل قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، ها لو كان لا يسمع كيف يقول هي عصايا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ يبقى إذن سمع ولا لا؟ يبقى كلام الله يسمع، حروف تسمع، تأكدون؟ نعم، كلام حروف صوت مسموع ألفاظ. فقال الله فلما أتاها نودي يا موسى، نودي يا موسى، والنداء يستلزم الصوت، فمن صفة الله النداء، ومن صفة الله الصوت، ومن صفة الله الكلام، ومن صفة الله القول، ومن صفة الله المناجاة، كلها متعلقة بالكلام. يعني صفة الكلام يتعلق بها خمس صفات: الكلام، القول، المناجاة، النداء، الصوت، ويتعلق بتفصيل هذه الحروف. الحروف كل هذه متعلقة بصفة واحدة. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. طيب قول الله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هذا نداء واضح وآيات صريحة. في أن من صفات الله عز وجل النداء، وهذا صريح لأن الله كلم موسى دون واسطة، دون واسطة، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله حقيقة دون واسطة، سمع كلام الله حقيقة، وأن هذا صوت وأن هذا نداء. أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي نادت موسى. نقول أعوذ بالله منكم يا أيها المجرمون، كيف تقولون هذا؟ الشجرة تقول إني أنا ربك، تقول إني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة. يبقى إذا الناس تعبد الشجر، يبقى الكفار كان عندهم حق حين عبدوا الشجر. فقولهم إن الله خلق الكلام في الشجرة والتي تكلمت هي الشجرة، نقول كيف؟ لا شك لو كان الكلام من الشجرة لقالت يا موسى إنه هو ربك، لا إله إلا هو فاعبده وأقم الصلاة لذكره، صح؟ ولكن الكلام صدر لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يبقى لا يمكن تكون الشجرة، ولا لا؟ لا يمكن تكون الشجرة أبدا، فهذا الكلام حرام عليهم، حرام عليهم. قالوا خلق الكلام في الشجرة، هم عندهم لازم الكلام يكون مخلوق. فلما قلنا لهم طيب لما قال الله لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هل خلق هذا الكلام؟ قالوا نعم خلقوا، اضطروا احتاسوا، فاضطروا أن يقولوا خلقه في الشجرة. وهذا غريب جدا، لأن الشجرة تقول أنا ربك لا إله إلا أنا. وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا لا يمكن أن يتجرأ أحد على أن يقوله عن نفسه أبدا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يمكن أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طيب الجهمية قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فهذه الآية رد عليها، قولوا إني أنا الله هذا رد على الجهمية ورد على كل من قال القرآن مخلوق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع إيه؟ صوته، صفة الصوت. طيب وصفة الصوت مسموع، الصوت مسموع، سامع، يسمع، صوت الله يسمع سبحانه سبحانه. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام الأول موقوف على ابن مسعود، لكن روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان إذ قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة، رجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول أو أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. الحديث. وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ها الخلائق هنا المقصود بهم البشر، المقصود بهم البشر، وإلا فكلمة الخلائق في الأصل عامة يعني. والحشر طبعا لابد أن تحشر الوحوش، لأن الله ذكر قالوا إذا الوحوش حشرة، والطيور لا شك الناس تحشر، لكن الطيور لما الطيور أصلا هي حفاة صح وعراة، فالكلام على البشر، لأن الكلام يكون عجيبا إذا كان في حق البشر، أما ليس عجيبا أن يوصف الحيوان بأنه عاري أو أن الحيوان بهيم، هذا وصفه. أما الإنسان فإن يعاب عليه أن يوصف بأنه عاري أو بهيم، أما يوم القيامة فشأن آخر، كأنهم ولدوا لتوهم، الأرض ابتلعتهم وولدتهم حفاة عراة غرلا، غرلا يعني لم يختنوا، لم يختنوا، لم يختنوا، لا ختان فيهم، مع أنهم أكثرهم مختونون. بهما، بهما يعني على الفطرة، بهما لا يستطيعون أن يتكلموا إلا إذا أذن الله عز وجل لهم في الكلام سبحانه. طيب فيناديهم يعني ربنا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طيب فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، هذا أصح من قول يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يسمعه من بعد يعني يسمعه البعيد والقريب، صوت الله يبلغ الكل فيسمعه البعيد والقريب. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث صحيح رواه البخاري. ففيه أن الله أن صوت الله يسمع، فيه أن صوت الله يسمع من قريب ومن بعيد. وفيه أيضا أن كلام الله يفهم، لأنه ذكر لهم بهم ومع ذلك صوت الله يفهم. ف والبشر خلق الله جل جعلهم ألسنة شتى. ما معنى ألسنة؟ لغات شتى. فهناك الروسي وهناك الأمريكي وهناك الإنجليزي وهناك الفرنسي، ألسنة مختلفة. لكن يوم القيامة يتكلم الله بكلام يسمعه ويفهمه كل من سمعه، كل من سمع سبحانه. طيب هنا في الأول صفة النداء، صفة الصوت، صفة الإسماع. أكيد إن اللغة العربية هي اللغة الأصلية لغات العالم، وهناك بحث يبين هذا الكلام، وأن كل لغات الدنيا هذه أصلها اللغة العربية، وهذه حقيقة. وفي في كتاب ولكنه نادر ألفه رجل سوري وهو ليس من أهل التدين لكنه من أهل التعصب للعروبة، لأنه في وقت من الأوقات من 20 سنة 30 سنة كده ظهرت ظاهرة العروبية، يعني التعصب للقومية العربية، تعصب للقومية العربية. فرجل سوري مشهور اسمه محمد ناصر الذوق، محمد ناصر الذوق، ووافقه أستاذ دكتور ليبي مشهور اسمه فهمي خشيم. أي ليبي لا يعرفه فهو ليبي غير مثقف، هذا من أشهر أساتذة الليبيين، محمد فهمي خشيم أو علي فهمي خشيم. نعم، هذا الأستاذ عظيم جدا، عظيم في تخصصه، هو تخصص التاريخ القديم، ولكنه أيضا عروبي. ما معنى عروبي؟ يعني متعصب للتراث العربي، فيرى أن الفراعنة كانوا عربا، وأن كل الحضارات القديمة كانوا عربا، ويثبت ذلك بأدلة قوية حقيقة. أقول الأشد منه واحد اسمه محمد ناصر الذوق، فألف كتابا أثبت فيه أن اللغة العربية هي أصل لغات العالم كله، كل اللغات اللي في الدنيا. فهل هي كانت لغة آدم؟ هو سمى الكتاب بتاعه لغة آدم، العربية لغة آدم، أو العربية لسان آدم، أثبت ذلك. طيب إذن لا شك أن آدم عليه السلام كان يتكلم لغة، واللغة علمها لأولاده. فلعل والله تعالى أعلم، وهذا يعني أمر قد يكون صحيحا أو أقرب إلى الصحيح، أن الله إذا تكلم تكلم باللغة العربية، وأن الخلق يفهمونه لأن الله كشف الحجاب في كل شيء، في الرؤية، في الفهم، في السمع، فلم يعد الأمور تختلط، ولم يعد هناك كلام مشكل ولا كلام مبهم ولا كلام مجمل ولا كلام، خلاص كل شيء يعني صار الغيب شهادة، فصار الرؤية ممكنة، والفهم كله الفهم، يعني آخر الرؤية ممكنة، آخر الفهم ممكن، آخر الكلام مفهوم كله. فيقول أنا الملك أنا الديان، والملك والديان من أسماء الله الحسنى، الملك والديان من أسماء الله الحسنى. فهنا عندنا صفة النداء، صفة الصوت، صفة إسماع هذا الصوت. أنا الملك أنا الديان سبحانه جل وعلا. طيب هذا الكلام أيضا لا يمكن يكون خلقه الله، كيف يرد الجهمية على هذا؟ هل سيقولون إن الله سيخلق شيئا يقول أنا الملك وأنا الديان؟ يا سبحانك. فهذا تفصيل بيان من الله تبارك وتعالى. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، أن موسى عليه السلام لما رأى نارا من بعيد، هو رأى ضوءا من بعيد، فظن أنه نار، لأن الصحراء إذا ظهر فيها في الليل ضوء ولم يكن من أعلى فإنه لابد أن يكون نارا. مرة أخرى، في الصحراء إذا ظهر ضوء ولم يكن من أعلى، لأن أعلى القمر أو النجوم أو الشهب، إن كان من أعلى فهي القمر أو النجوم أو الشهب، فإن لم يكن من أعلى فأي ضوء في الصحراء في مفهوم العرب وعرف العرب لابد أن يكون نارا، لابد أن يكون نارا. فلذا موسى عليه السلام ظن أنها نار، ظن أنها نار، فرأى نار. كلما اقترب منها قال يرى فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت ولا يعرف صوت من، فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك، فكلامك أسمع أم كلام رسولك، قال بل كلامي يا موسى. وهذا الأثر يحتاج إلى تصحيح، ولا نظنه صحيحا. لا نظنه صحيح، لكن المعاني المذكورة فيه إن موسى عليه السلام سمع صوت، نعم سمع صوتا، سمع صوت الله، نعم سمع صوت الله. أما أن يقال إن الله وراءنا وأمامنا وعن يميننا وعن شمالنا، هذا الكلام ربنا فوقنا سبحانه تبارك وتعالى، ربنا فوقنا يحيط بنا، نعم سبحانه، لكن لا نقول إن الله عن شمالي وعن يميني وعن من ورائي، لا يمكن أن أقول هذا، وإنما أقول ربي فين؟ فوقي. ما أنا لو قلت ربي فوقي وهو عن يميني وعن شمالي ومن ورائي إذا ربنا في كل مكان، وهذا الكلام مردود تماما. طيب هنا صفة الكلام، هيستكمل صفة الكلام. حد له سؤال فيما مضى؟ قال فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة. نتكلم عن كلام الله بعامة، ثم هنا سيخصص القرآن، والقرآن يعني جزء من كلام الله، جزء من كلام الله، وإلا فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، وكلام الله عز وجل جل عن الإحصاء، والله يتكلم في كل حين كما يشاء. فالقرآن جزء من كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، القرآن العظيم. القرآن سنقول عنه قديم النوع حادث الآحاد، ولا ماذا نقول؟ صفة من صفات الله. يعني يجوز في بيان المصطلح وفي الرد على أهل الأهواء أن نصف القرآن بأنه قديم؟ ها؟ نعم، لأن ما هو البديل للقديم كلمة أول، ولو قلت القرآن أول أقول لك لا مش أول، القرآن ليس أول، وربنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لا الله عز وجل في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وصف القرآن بأنه إيه؟ أو فلا بد أن يكون القرآن، إذا أردنا إثبات أن القرآن غير مخلوق لابد أن نتحمل مصطلح كلمة قديم. فكيف نرد كلام شيخ الإسلام تهنية رحمه الله لما قال عن القرآن أنه قديم؟ مش كده؟ فإذا شيخ الإسلام لما وصف القرآن بأنه قديم كان حقا هذا الكلام، كان حقا هذا الكلام، وإنه لا مشاحة في هذا، لا مشاحة في هذا. الإخوة اللي توقف هذا الكلام عاجبين جدا، مصممين إنه لا لازم نغير كلمة شيخ الإسلام، فهو القديم المنزل، ونخليها فهو الكريم المنزل. فهو الكريم لازمتها إيه؟ فهو الكريم لا ليس لها لزوم، لأن القرآن لا يحتاج لتنمية لأن يصف أنه كريم. فربنا جل وصف كتابه بأنه كريم، وقال وإن إنه لقرآن كريم. فلماذا يقولها ابن تيمية؟ ليست محل خلاف، لكن قديم محل الخلاف ومناط التنازع، مناط التنازع. فالإخوة لا رفضوا القبول هذا الكلام، وآخر شرحنا كلام وأرسلوا أيضا ورقة مطولة يلومون علي أننا أقول القرآن قديم، فأنا أقول القرآن قديم. لازم في مجال الرد على من وصف القرآن بأنه مخلوق لابد أن تصفه بأنه عكس كلمة أنه قديم، لأنه صفة فعلية، والصفة الفعلية باتفاق أهل العلم قديمة النوع حادثة الأحد. وإلا ماذا نقول؟ نقول أولية النوع حادث الآحاد لم يقل علماء بهذا، ونكون إحنا الآن يعني خرجنا برا اتفاق العلماء وقلنا لفظة لم يقولوه. يلزمنا تخطئة جميع العلماء لنقول أولية الصفات الفعلية أولية النوع حادثة الآحاد. وقال كلام الله قديم، النوع حادث الآحاد. طيب هل نقول كلام الله قديم مطلقا؟ مسألة فيها تفصيل. نقول قديم في الرد على أهل البدع، أما في تعليم الطلاب فنقول قديم النوع حادث الآحاد على طول، لابد أن نقول قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله عز وجل علقه بمشيئته، علق قول القرآن، علق الوحي بالقرآن سبحانه بمشيئته، فتكلم بالآية التي يريد حين كان يريد سبحانه. وهذه آحاد، هذه آحاد. أما القرآن كله قديم النوع، وكل الصفات الفعلية قديمة النوع. من كلام الله العظيم القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونزل به الروح الأمين دي اللي خلت من ضمن ما جعل المعتزلة يقولون مخلوق، قالوا قد نزل به جبريل، فكيف يكون غير مخلوق وجبريل المخلوق حمل غير المخلوق ونزل به؟ فكلفوا أنفسهم عنة، كلفوا أنفسهم ما لا قبل لهم به. كلنا نحن مخلوقون ونتحمل كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، إيه الإشكال في هذا؟ نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، لماذا وصفه هنا بأنه أمين؟ لأنه لن يزيد فيه شيئا ولن ينقص منه شيء، فهو رسول أمين. وكل رسول يوصف بأنه أمين، لأن الرسل لا تزيد في الوحي شيئا ولا تنقص منه شيئا. نزل به الروح الأمين وصفه الله عز وجل بأنه أمين، فلا يزيد شيئا في الوحي ولا ينقص شيئا من الوحي. قال وهو كتاب الله المبين، وهو كتاب الله المبين. طبعا القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوقا، وسيختفي هذا القرآن، سيعود إلى الله تبارك وتعالى، لن توجد كلمة منه في كل المصاحف الموجودة، ولن تبقى منه كلمة في صدور أي رجل من المخلوقين حين يريد الله تعالى ذلك. هذا من علامات الساعة، وليس من علامات الكبرى، أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود، فتفتح المصاحف فلا يوجد فيها كلمة من كلام الله، وصدور الرجال يمحى منها كلام الله تبارك وتعالى، ولا يحدث هذا إلا لمن يستحق ذلك، لأن القرآن نعمة، والله عز وجل ما ينزع نعمة من قوم إلا إذا صاروا لا يستحقون هذه النعمة، إذا صاروا لا يستحقون هذه النعمة حرمهم الله منها سبحانه، لأنهم لا يستحقونها ولا يريدونها، لأنهم سيكونون منصرفين عن كلام الله عز وجل. وأنت الآن تجد أناسا كثيرين منصرفين عن كلام الله، فالمصحف ما هو إلا تميمة أو حجاب، شيء للبركة، مصحف مغلق لا يفتح، موجود في السيارة أو موجود على كوميدينو في غرفة النوم أو موجود في أي مكان، لكن لا يفتحونه ولا يقرؤونه ولا يطيقون سماعه من المذياع ولا شيء، فمصحف يشر عليهم. في مصاحف عند أناس لم تفتح أبدا، ويعيشون ويموتون ولم تفتح تلك المصاحف. إذا عم الانصراف عن كلام الله فإن الله عز وجل يعود إليه كلامه سبحانه الذي منه بدأ، فيمحى من الصدور ومن السطور. سبحان الله. وهو كتاب الله المبين، كتاب الله وكلامه المبين، له أسماء وصف كثير، ربنا وصف أنه مبين، وصف أنه نور، وصف أنه كريم سبحانه جل وعلا. وهو مبين، ما معنى مبين هنا؟ يعني بينة ألفاظه واضحة مفهومة، لذا بينة ألفاظه واضحة فصيحة مفهومة. أنت ممكن ترد لا تقول لا لا لا، ده احنا طلبة علم اهو، وفي كلمات في القرآن أكثرنا لا يعلم معناها، وإن سألت انفضح الكثيرون، مش كده؟ يعني إن سألت عن بعض الكلمات قد ينفضح البعض، بل إن البعض طلاب العلم قد لا يعرف، قد لا يعلم معنى كلمة الصمد، الله الصمد، وألفاظ أخرى كثيرة، جفان كالجواب، خدول الراسيات، لا شيئة فيها، سيصيهم، ستجد البعض يعلم والبعض لا يعلم. فكيف تقول بينة واضحة فصيحة لا يخفى من ألفاظه؟ نقول عن العرب الذين نزل عليهم القرآن. ولذا هل سمعت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما معنى لا شيئة فيها، يا رسول الله ما معنى عوان بين ذلك؟ هل سمعت أي حديث ضعيف حتى إن واحد جاء سأل عن معنى كلمة واحدة من القرآن في مكة أو المدينة حتى لو كان من الكفار أو المنافقين؟ لا، لأنه نزل بلسان عربي مبين وهم عرب، فنزل ألفاظ كل ألفاظ القرآن يسمعونها يفهمونها مباشرة، مباشرة يفهمونها مباشرة. ما واحد، ما لا واحد جاء قال لي يعني إيه السندس، يعني إيه الاستبرق، يعني إيه الجفان كالجواب، يعني ما ولا ورد في حديث موضوع حتى كذا. فهذا قصدي. أما نحن ففي الحقيقة نحن يعني أعاجم في صورة عرب، نحن أعاجم في صورة عرب، أكثرنا كذلك، حتى الذين ولدوا من قبائل عربية تجدهم ضعاف في اللغة العربية. ولذا لابد من التقوي في اللغة العربية لأنها لغة القرآن، كلام الله. إذن قوله كتاب الله المبين لا ينبغي لك أن تعكر ذلك وتقول كيف وفيه ألفاظ كثيرة جدا لا يعلمها أكثر الناس، وأنت لو مسكت المصحف وخذت تتلو على عوام الناس تجد ما سبحان الله. بل طالب العلم في البداية لما تيجي تتلو عليه سورة نون والقلم وما يسطرون وتحكي له بقى أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فهمت حاجة؟ لا. فهل فعلا صغار طلاب العلم يعرفون المعاني هذه واضحة؟ لا لا، صح أنتم نحن كلنا لم نعرف هذا إلا بعد أن راجعنا وتعلمنا. الذي يعرف منا حتى إن كان المتكلم، الذي يعرف منا بعد أن راجع وتعلم. ففي الحقيقة نحن في الغالب أعاجم في صورة عرب. إذن لا يعكر هذا على وصف الله عز وجل كتابه بأنه مبين، بأنه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كلام عربي مبين جوامع الكلم. لكن بعض الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تروي حديثا لبعض الناس ممكن ما لا يعلم المعاني. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن القميصة والقطيفة ويقول تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، ها تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، ممكن أحد يقول لك أنا والله ما فهم أي حاجة، صح؟ مع أن الكلام بالنسبة للعرب من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون، يعني تعس عباد الماديات والأقمشة والثياب والأموال، تعس وانتكس يعني نكسه الله عز وجل، وإذا شيك، إذا شيك ممكن كتير يفكر الشيك يعني، وإذا شيك يعني إذا أصابته شوكة، فلن تقش يعني لم يستخدم الملقات والمنقش لإخراج الشوك. كثير من الناس يسمع هذا الحديث وفعلا لا يعرف معنى، لا يعرف معنى. ففي الحقيقة كلام الله مبين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه؟ مبين. التعكير ده من عندنا احنا، الخطأ من عندنا، جهاز الاستقبال هو الفاسد. قال نعم المفردون الذي ينفرد بطاعة الله تبارك وتعالى وبذكر الله عز وجل، وذهب أصحاب الدثور بالأجور أيضا. لكن نحن لا نلوم إخواننا الروس والأفغان والأذربيجان، نلوم المصريين والليبيين والتوانسة. لا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة ويقصد بمعنى آخر، لما سأل عن أتدرون من المفلس فبين لهم أنه لا يقصد المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مقصدا آخر بالمعنى لا بالمبنى، بالمعنى لا بالمبنى. هذا ليس مصطلحا جديدا، هذا معنى زائد لل... لأن هو يريد أن يقول المفلس فعلا من لا درهم له ولا متاع، لكن المفلس يوم القيامة، لأن يوم القيامة فعلا لا أحد عنده درهم ولا متاع، إذن كل الناس يوم القيامة مفلسون حتى الرسل. الرويبضة هم هو يقصد بها شيء، لأن الرويبضة من الرابض، من الرابض يعني التصغير رابض، فهم عندهم الرابض الشخص الساكن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وينطق الرويبضة، هم لابد أن يكون هناك مقصد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فهو يقصد المفلس يعني الإفلاس الحقيقي يكون يوم القيامة من الحسنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد القصد الحقيقي، يريد بيان المعنى الذي ينبغي الانصراف إليه. أما هم بمجرد ما قال فهموا، لم يقولوا فهموا، فهموا أنك يا رسول الله تقصد ترك الحسنات والحصول على السيئات في المفلس وكذلك في الرويبضة. فالرويبضة أصلا الشخص الرابض الذي يتحرك القوم وهو مكان، فالذي تحرك القوم ففهموا وانتقوا وتقدموا وعلموا وهو مكانه لم يتعلم ولم يعلم وكذا، ومع ذلك يتجرأ ويتكلم مثل الرويبضات الموجودين الآن، محمد حسان ويوسف القرضاوي والعدوي والحويني، هؤلاء كلهم رويبضات، كل هؤلاء رويبضة، سلمان العودة، سفر الحوالي، كل دول رويبضات موجودين الآن يتكلمون ويتكلمون، وهم أشهر الناس، أشهر الناس الآن هؤلاء، وهم كلهم رويبضات، كلهم رويبضات. وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وصراطه المستقيم. فربنا عز وجل حبل الله والقرآن والإسلام. وتنزيل رب العالمين، تنزيل رب العالمين، القرآن نزل من عند الله عز وجل، وليس كل ما أنزله الله مخلوق، ليس كل ما أنزله الله مخلوقا، بل القرآن أنزله الله وليس مخلوق. نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، بلسان بلغة، بلسان عربي مبين. ولا يوصف ربنا بأن له لسان، لا يوصف ربنا بأن له لسانا، لا يجوز. والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كان قد ذكر ذلك، قال وهذا بلسان الله، ثم أتى في المحاضرة التالية وقال قد قلت كلمة قبيحة شديدة جدا، أتوب إلى الله وأستغفر الله منها، قد قلت كذا وهذا خطأ مني وزل، نسأل الله ربي أن يغفر لي. وهذا من محاسن العلماء الذين يرجعون، وسبحان الله إذا زلوا في شيء تراجعوا. بلسان عربي مبين نزل به منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منزل، لأن ربنا ذكر في القرآن كثير جدا أنه أنزل ونزل وتنزيل، منه بدأ وإليه يعود. ذكرنا أن سيأتي يوم يعني يختفي القرآن من الصدور ومن السطور، وهذا في آخر الزمان يبدأ إليه. وهو سور محكمات، كل القرآن محكم وكل القرآن متشابه، ومنه آيات محكمات وأخرى متشابهة، فهو كل محكم في إتقانه وبلاغته، وكل متشابه في إتقانه وبلاغته، لكنه منه آيات محكمات يرد إليها الآيات المتشابهة التي فيها أوصاف لله تبارك وتعالى وغير ذلك تحتاج إلى مرجع. فبل يده مبسوطتان آية متشابهة، ليس كمثله شيء آية محكمة، فترد هذه المتشابهة إلى تلك المحكمة، ونقول آيتان محكمتان في الإتقان والبلاغة والفصاحة والدقة، والآيتان متشابهتان في ذلك أيضا، في ذلك أيضا. وهو سور محكمات سبحانه جل وعلا، سور القرآن كلها محكمة، وآيات بينات، آيات بينات. طيب إذا القرآن كله محكم، نعم، وكل متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا إيه متشابها، فهو متشابه في إتقان وبلاغته، ومنه محكم ومتشابه كما ذكرنا لك. وآيات بينات، قال الله جل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حروف وكلمات، دي بيناها، بينا القرآن حروف ولازم يبقى عندك الدليل على أن القرآن حروف، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أعرب هنا ليس معناه نروح يتعلم عند عبد الله ولا عند تواب ولا عبد تواب ولا جماعة العربية عشان يعرف الإعراب، لا، أعرب يعني فهم كلامه، فهم كلام وتدبر معانيها. ومعنى أعربه يعني أعرب به، يعني بينه، يعني قرأه ورتله فصيحا واضحا بليغا، فهذا معنى أعربه. أعربه، إذن من قرأ القرآن فأعربه يعني قرأه قراءة صحيحة له بكل حرف 10 حسنات. له أول وآخر، معروف الآن أن القرآن أوله سورة الفاتحة وآخره سورة النساء، هذا أول وآخر. الناس، لا إله إلا الله، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، وأجزاء وأبعاد القرآن، أجزاء وسور وأبعاد. متلو بالألسنة، الألسنة العربية تتلو كتاب الله عز وجل. محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، منه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. يعني القرآن يتلى بالألسنة، يحفظ في الصدور، يسمع بالآذان ممن تلاه، مكتوب في المصاحف، يكتب في الأوراق وغيرها، ويكتب حتى في الشرائح الإلكترونية، ومنه محكم ومتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفيه ناسخ ومنسوخ. وأفضل ما يبين الناسخ والمنسوخ في قصيدة 22 بيت للإمام السيوطي عن الناسخ والمنسوخ، كان طلاب العلم يحفظونها، فبالتالي يعرفون كل الآيات اللي في القرآن المنسوخة وناسخة، ما هي الآية المنسوخة وما هي الآية الناسخة لها. القصيدة 22 بيت بس ما عرفش اسمها، لكن هي جزء من كلام من كتاب السيوطي في الإتقان. وخاص وعام، القرآن فيه خاص وفيه ألفاظ عامة. قول الله إن الإنسان لفي خسر عام ولا خاص؟ عام. إن الإنسان لفي خسر، خاص الإنسان العظيم، الإنسان التائب، الإنسان المؤمن، لابد أن نخصصه منه، لأن الله قال إلا الذين آمنوا، فخصص منه إلا الذين آمنوا. وفيه أمر ونهي، أمر مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفيه نهي مثل قول لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن منيع الجانب، لا يمكن لأحد أن يغير فيه. هنا المقصود لا يمكن لأحد أن يغير فيه إلا وانكشف ورد عليه، وإلا أي واحد ممكن يحب. يعني ما الذي يمنعك الآن تمسك تكتب كده قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون؟ ممكن تعمل كده؟ لا ممكن، في الإمكان أقول يعني هل أخلاقك ولا دينك يسمح؟ لا لا لا، أقصد هذا السؤال، وإنما أقصد هل في إمكانك، هل في قدرتك أن تفعل هذا؟ نعم، أي أحد ممكن يفعل هذا، لكن ينكشف بسرعة، ويقوم له الناس ويترد عليه. محاولة المستشرقون كثيرا أن يغيروا وأن يبدلوا في بعض النسخ فما استطاع أبدا. بسرعة تلاقي بلاغات وصلت وعرف الأمر وضبط الأمر والحمد لله رب العالمين. فمعنى أنه لا يأتي الباطل، يعني من حاول تغييرا أو تحريفا فيه انكشف أمره ورد باطله عليه. أما أن يقال لا يمكن أن يتغير، يحدث هذا. ولا من خلفه، يعني ليس قبل القرآن شيء يكذبه، هذا من بين يديه، يعني لا التوراة فيها ما يكذب القرآن، ولا الإنجيل فيه ما يكذب القرآن، ولا من خلفه، يعني ليس بعد القرآن شيء يأتي فيكذبه أبدا، لا يستطيع. مهما حاول المحاولون أن يكذبوا شيئا في القرآن فلم يستطيعوا أبدا، حاولوا بالحقائق العلمية والاكتشافات وغيره، ما لم يستطيعوا أن يكذبوا آية واحدة من كتاب الله عز وجل. يعني حاولوا يبحثوا في عسل النحل، وبعض الناس قال ده مجرد فركتوز وليس فيه شفاء، ولكن الأبحاث العلمية الدقيقة أثبتت أنه يشفي من كل الأدواء فضل الله تبارك وتعالى. فكلما حاولوا شيئا ينقضوا به كلام الله، علماء التاريخ يحاولوا يشوفوا، ربما لم يكن هناك قوم اسمهم أصحاب الرسل، يبحثوا لا أصحاب الرسل، كل شيء في علماء التاريخ يحاولوا، علماء الجغرافيا يحاولوا، علماء العلوم المادية والجيولوجية والطبية والنفسية يحاولوا يبحثوا، لا يجدون شيئا يمكن أن ينقض كلام الله عز وجل أو أن يغيره ويكون حقيقة، لا يمكن. فإن غيره تأكد أن ما غيره هو الباطل وسيثبت بطلان. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تعاونوا جميعا على أن يكتبوا مثل هذا الكلام فإنه لا يستطيع. وقد حاول المحاولون، حاول مسيلمة الكذاب وكان يعني سخرية العالمين ولا يزال. والطاحنات طحنة والخابزات خبزا والعاجنات عجنة، شوف الهبل، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، جسمك رأسك في الخارج وجسمك في الطين، إنا أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح، إن شأنك هو الكبش المطاح. حاجات عبيطة، حاجات عبيطة مضحكة جدا، مضحكة جدا جدا. جعلت عمر بن العاص رضي الله عنه وكان لا يزال كثيرا يقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، يقول له كده أنا أنت خلي بالك والله أنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب، هذا كلام طحنات طحنة. فابن المقفع اتغرب نفسه وحاول انه اتى بالاوراق والقرطاس والقلم وقال قال انا ساكتب، انا رجل اديب مشهور في العالمين كله، وكتب قصص كثيره ضمن غيره. اراد يكتب فسمع صوتا يتلو وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر، واستوت على الجودي وقضى الامر وقيل بعدا للقوم الظالمين، فكسر الاقلام. قال ما لا يمكن، وغلام كان بيقرا الايه دي، قال هذا لا يمكن ان يؤتى بمثلي ابدا، هذا محال محال. ولذا وضربت لك مثال الحروف المكررة، لما تأتي في القرآن حروف مكررة متلاصقة تلاقيها جميلة جدا، ولما تلاقيها عند العرب تلاقيها سيئة جدا، كحرف الكاف. الحرف الكاف بالذات لما يجتمع يثقل، وإذا الشعر قال ما لكم تكاكأتم علي كتكاؤكم على ذي جنة افرنقعوا، بينما الله عز وجل ذكر عن موسى وهارون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير، شوف كم كاف وشوف الجمال، شوف الجمال. لا يمكن انت حاول كده، لا يمكن تأتي بحروف الكاف متقاربة وتجيب كلام جميل أبدا، مستحيل. أو حرف الميم، إن حرف الميم أصلا جميل لأنه يأتي من زم الشفتين ولأن منه الأم، لكن لما تجيب ممات جنب بعض تلاقي نفسك مستغرب. لكن ربنا عز وجل يقول وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، شايف شايف، وعلى أمم ممن معك، والكلام جميل سبحان الله. هات انت بقى حاجات فيها ميم كده متقاربة لنفسك، الناس عمالين يضحكوا عليك. فسبحان الله، سبحان من كان هذا كلامه، وصلوات الله وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام. فيأتي الإنس والجن يحاولون لن يستطيعوا أبدا، والتحدي قائم من أيامها إلى الآن، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عند وهذا هو الكتاب العربي. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. من صفات الله تعالى أنه متكلم، يعني الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية، صفة فعلية، الكلام صفة فعلية. الفرق بين الفعلية والذاتية أن الفعلية تتبع إرادة الله عز وجل، لا تتم إلا بمشيئة الله جل وعلا، فهو لا يتكلم إلا إذا شاء، ويتكلم بما يشاء وكيف يشاء سبحانه عز وجل، يتكلم وقتما يشاء بما يشاء إذا شاء جل وعلا. والصفة الفعلية نقول قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع يعني صفة الكلام أصلا أزلية في الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى لما كان وحده جل وعلا ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله، لما كان الله كان سميعا بصيرا قديرا متكلما قادرا على الاستواء، قادرا على العجب والغضب والفرحة والأسف والسخط، والمقت وكل الصفات الفعلية، لكن أحد الصفات الفعلية يعني أفراد الصفات الفعلية تتم كلما أراد الله عز وجل. فهو يتكلم الليلة، يتكلم الليلة، يتكلم في الثلث الأخير القادم من الليل، نعم سيتكلم في الثلث الأخير القادم من الليل، يتكلم عندما يشاء، يتكلم عندما يشاء. فدي تسمى آحاد، تسمى آحاد يعني أحداث يحدثها الله تبارك وتعالى بمشيئته. فقال متكلم بكلام قديم، قوله قديم يعني قديم النوع، وهنا كلمة قديم لا مجال للاعتراض عليها. أنت نحن نعترض على كلمة قديم في وصف ذات الله جل وعلا، فلا نقول الله قديم، وإنما نقول الله أول، لأن الله عز وجل وصف نفسه في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أول، فقال في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال محمد صلى الله عليه وسلم الأول أول قبل أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. فسبحانه وتعالى توصف ذاته بالأولية فيقال الله أول. أما صفاته الفعلية فلا يقال أولية، وإنما يقال قديمة، ويقصد بالقدم قدم النوع لا قدم الأحداث، قديمة النوع حادثة الآحاد. فهنا ربنا متكلم بكلام قديم، قديم النوع، قديم قديم النوع، لا ليس قديم الذات. ولا يقال عن الله إنه قديم مطلقا، هذا حرام لا يجوز، ولذا حرام أن نردد ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله، وهو يبدأ الطحاوي بقوله قديم بلا ابتداء، فهذا خطأ. الصحيح أن يقال أول بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، لكن ليس لك أن تعدل الطحاوية وتحذف كلمة قديم وتضع من عندك كلمة أول. أنت تقول قديم بلا ابتداء وتقول هذا خطأ، الصحيح أن نقول أول بلا ابتداء. والصفات، صفات الله عز وجل الفعلية توصف كلها بأنها قديمة، هذا اصطلاح، هذا اصطلاح العلماء ردا على المعتزلة، ردا على المعتزلة. فالمعتزلة يقولون عن صفات الله إنها حادثة، فرد أهل السنة عليهم صفات الله قديمة، يقصدون بالصفات الذاتية قديمة مطلقا، ويقصدون بالصفات الفعلية قدم النوع مع حدوث الآحاد. كلام ده صعب ولا؟ طيب الحمد لله. فمعنى قديمة النوع يعني جنس الكلام قديم، جنس كلام الله عز وجل قديم. أما أنواعه وآحاده تتجدد، أنواعه وآحاده تتجدد، تتجدد متى؟ ها؟ إذا شاء. نعم تتجدد إذا شاء. طيب يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه أو يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه منه من شاء من خلقه، يعني ربنا عز وجل يسمع كلامه لمن شاء من خلقه سبحانه جل وعلا. والخلق كلهم يمكن أن يسمعوا كلام الله عز وجل، أما القصد بمن شاء فهنا على الوحي. فأما الوحي فإن الوحي لا ينزل إلا على من يشاء الله عز وجل، وأما سماع الكلام المطلق فإنه حتى الكافر يمكن أن يسمع كلام الله، بدليل قول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وأي قارئ للقرآن يتلو، فكل سامع قد سمع كلام الله عز وجل، كل سامع قد سمع كلام الله. لكن الكلام الذي هو وحي هذا لا يسمعه أحد إلا من شاء الله جل أن يسمعه، يعني لا يوحي ربك عز وجل إلا لمن شاء. الله يصطفي من خلق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وربنا عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني عن الأنبياء، أو من وراء حجاب، يعني الملائكة والأنبياء، يعني الملائكة والأنبياء. فيسمعه من شاء من خلقه إن قصد به الوحي فهذا عن الرسل، وأما سماع كلام الله فهذا يعم معظم الناس، بل ينبغي أن يسمعوا كلام الله عز وجل، يعني على المؤمنين أن يسمعوا كلام الله وأن يتدبروه وأن يبلغوه وأن يسمعوه الكفار. طيب إذن يسمعه منه من شاء من خلقه، فجبريل عليه السلام يسمعه ويحمله إلى رسل الله تبارك وتعالى. وقد سمعه موسى صلى الله عليه وسلم من ربه بلا جبريل بلا واسطة، يعني موسى عليه السلام سمع كلام الله. هل سمع صوت الله؟ نعم. وهل آدم سمع صوت الله؟ نعم، لأن الحديث يقول يناديه بصوت يا آدم أخرج بعث النار. فإذا آدم عليه السلام سمع كلام الله من قبل وسيسمعه من بعد يوم القيامة. وإبراهيم عليه السلام سمع كلام الله تبارك وتعالى حينما ناداه الله عز وجل، وحين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. لا ينبغي لنا أن نقول هنا قال من خلال جبريل، لأن الكلام صريح وواضح ولا نصرفه عن ظاهره إلا بدليل قوي. يبقى الذي قال من؟ الله قال لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن، قال إبراهيم لربه بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال من؟ الله. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن. والله عز وجل كلم عزيرا الذي أماته 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ من القائل في كم لبست؟ الله. هل نقول إن هذا الكلام كان بلاغا من طريق جبريل؟ أين الدليل؟ ليس لنا نصرف الكلام عن ظاهره. فربنا كلم موسى وناداه وناجاه، وكلم آدم عليه السلام وناداه، ونادى الرسل حين قال يا هود يا نوح، فربنا جل ينادي سبحانه جل وعلا. فهنا يسمعه من شاء من خلقه، يعني يسمعه جبريل عليه السلام ويبلغه إلى رب إلى الأنبياء والرسل، كما أن الله تبارك وتعالى يسمع من شاء من أنبيائه بلا واسطة بدون جبريل عليه السلام. سمعه موسى عليه السلام منه، يعني من الله، من غير واسطة. فموسى عليه السلام كريم الله، يعني تكلم مع الله فسمع صوت الله عز وجل. وسمعه جبريل عليه السلام، وهذا معلوم، هو ليس جبريل وحده الذي يسمعه، ولكن الملائكة تسمع صوت الله تبارك وتعالى كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن تأثير الصوت في أسماع الملائكة كصوت السلسلة الحديدية على الحجر الشديد. فهم هذا تشبيه لتأثير الصوت، وليس صوت ربنا سلسلة على صفوة، هذا صوت ربنا صفة من صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، لأن صفات الله تبارك وتعالى كالله ليس كمثله شيء، والصفات أيضا ليس كمثلها شيء. فصوت الله تبارك وتعالى وصوت الله عز وجل صفة خبرية لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يسمع صوته من شاء، يسمع صوته من شاء. سمعه موسى صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك، وقد تميز موسى عليه السلام على جميع الأنبياء بكثرة السماع، وإلا فالأنبياء سمعوا أيضا، لكن لو قلنا هو تميز بالكلام معنى كده أن الله لم يكلم أحدا إلا موسى عليه السلام. فالله كلم موسى وكلم أكثر الأنبياء، بل يكاد يكون كلم كل الأنبياء. فموسى عليه السلام اختص بزيادة الكلام مع الله تبارك وتعالى، الكلام التفصيلي. كذلك سمعه جبريل عليه السلام، لأن جبريل يسمع، لما أهل السماء يسمعون صوت الله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان، لأن الله إذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، إذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. إذن هم يسمعون، إما أنهم يسمعون صوت الله عز وجل، وإما أنهم يسمعون رعدة السماء ورجفة السماوات. الراجح أنهم يسمعون صوت الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تأثير الصوت كأنه سلسلة على صفوان. ومن أذن له من ملائكته ورسله. والله عز وجل يسمع كلامه من شاء سبحانه عز وجل، مثل جبريل ومثل موسى ومثل محمد ومثل نوح ومثل من شاء من خلقه سبحانه، ومثل الجبل ومثل السماوات والأرض، لأن الله جل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، فلا شك أنها أن الله كلمها وسمعت السماوات والأرض كلام الله، والقلم أيضا سمع الله جل وهو يقول له اكتب اكتب، صح؟ فهناك مخلوقات تسمع كلام الله تبارك وتعالى. نعم. لا 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 لا، ليست خلافية، ليست خلافية، لكن ظاهر الكلام أن الملائكة السماوات يعني تأخذها رعدة شديدة، فإذا كانت السماوات وهي أدنى كرامة من الملائكة تسمع صوت الله تبارك وتعالى، فما المانع؟ الملائكة أكرم من السماوات، لأن الإنسان أكرم من السماوات، والسماوات جمادات، بينما الملائكة مخلوقات تتعبد ومسخرة لأداء أوامر الله تبارك وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما هي فزع عن قلوبهم بسبب صوت الرجفة ولا بسبب تأثير صوت الله؟ الصحيح أنه بسبب تأثير صوت الله عليه. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. طيب هنا الحقيقة، هنا يكلم المؤمنين في الآخرة كلاما خاصا، كلاما خاصا، لأن الله يكلم الخلق أجمعين، فالله عز وجل سيكلم الكفار أيضا. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، هذا كلام لمن؟ مش كده؟ وهم سيقولون لربهم تبارك وتعالى ارجعنا نعمل صالح، سيقولون، سيتكلمون مع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل سيكلم، سيقول للكافرين اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا الكلام هنا مع المؤمنين هذا الكلام الخاص، ومقصود بالكلام الخاص الكلام الذي فيه رحمة منه سبحانه جل وعلا وبشرى. إذا هنا يكلم المؤمنين في الآخرة كلاما خاصا فيه رحمة وبشرى، ويكلم الكفار كلاما شديدا فيه توبيخ ولوم وتقريع. أيضا هو يكلم الكفار سبحانه عز وجل، وهذا القرآن مليء بهذا الكلام، يكلم الكفار كلاما كله تقريع ولوم شديد. وعكس البشرة ونذارة بالنار والعياذ بالله والعذاب الأليم. فإذا ربنا قوله هنا يكلم المؤمنين يعني كلاما، لازم نحمله على أنه يكلم المؤمنين كلاما خاصا، ويكلمونه لأنهم يرونه، يرونه سبحانه تبارك وتعالى، والكفار يرونه، يرونه وينظر إليهم ربهم، لا ينظر إليهم، نفس الكلام يعني يكلم المؤمنين كلاما خاصا وينظر المؤمنين نظرا خاصا، يكلم الكفار كلاما فيه لوم وعتاب وتقريع، وليس عتاب، تقريع، وينظر إلى الكفار نظرة الغضب والمقت، وينظر المؤمنين نظرات الرحمة سبحانه جل وعلا، لأنه لا يغيب عن ربنا عز وجل شيء سبحانه. وهم يحجبون عن الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن يأخذوا نظرات الغضب وكلمات الغضب والنذارة بالنار، لكن الكلام هنا على الكلام الخاص. يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، يكلم المؤمنين يسلم عليهم سبحانه عز وجل، وأسبغ عليكم رضواني سبحانه، يقول سلام قولا من رب رحيم. والمؤمنون يكلمونه يعني ألم تعطينا ربنا عز وجل، ألم تدخلنا الجنة، يعني يعددون نعم الله عز وجل عليهم، وهم ينظرون إليه وهم في غاية النعيم، غاية النعيم. قوله ويأذن لهم فيزورونه، يزورونه، هذا كلام ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيره، أن يوم الجمعة، يوم الجمعة المؤمنون يجتمعون على كثبان من المسك، كثبان جمع كثيب يعني تلال من المسك، وتحملهم النجائب يعني الركائب النوق العظيمة جدا تحملهم إلى كثبان المسك، والله عز وجل يكلمهم ويزورونه ويزورهم في كل يوم جمعة. هذا الكلام يحتاج إلى دليل واضح وصريح، دليل واضح وصريح. أما أن المؤمنين يتجلى لهم ربهم، نعم، فهذا واضح مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف ينظرون إلى الله عز وجل وهو القائل لموسى عليه السلام لن تراني؟ معنى ما تفسير لن تراني؟ تفسيرها لن تقدر أن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فستقدر أن تراني. يعني الله جل سيهب المؤمنين القدرة على أن يتمكنوا من النظر إلى ربهم والتمتع بالنظر إلى وجهه سبحانه جل وعلا. وهذا أشار الله عز وجل إليه في القرآن إشارة واضحة، يعني قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا بيان لأنهم ينظرون إلى الله، لكن لم يبين الكيفية، يعني كيفية قدرتهم على النظر إليه. بيان الكيفية واضح في قول الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا هو. إذن هناك كشف الغطاء، هناك كشف الغطاء، وكشف الغطاء يمكن الله عز وجل عباده المؤمنين من أن يتحملوا النظر إلى وجه الله عز وجل، وليس يتحملوا مع مشقة، بل يتحملون مع لذة ليس فوقها لذة، يعني يستطيعون التحمل، تحمل رؤية الله تبارك وتعالى بلذة ليس فوقها لذة، لأنه لا يوجد نعيم أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. لو قال برسالاتي فقط لا، لأن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقد اصطفى قبل موسى عليه السلام وبعد موسى عليه السلام، صح، اصطفى قبل موسى المرسلين واصطفى بعد موسى المرسلين. وأما بكلامي يعني بزيادة كلامي عن باقي البشر، هذا هو بزيادة كلام. هي برسالة. فربنا تبارك وتعالى اصطفى موسى بالرسالة، ما هو ربنا اصطفى قبل موسى وبعد موسى، لكن العبرة في بكلامي، بكلامي يعني بزيادة كلامي إليك. وقد اصطفي موسى أيضا بشيء، وهو أن التوراة كتبها الله بيده، وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه الله بيده سبحانه، الكتاب الوحيد الذي كتبه الله بيده. أما القرآن والإنجيل والزبور وغير ذلك فوحي من الله جل وعلا. إذن وقول قال سبحانه يا موسى إن اصطفيتك على الناس، ما المقصود بسياق هذا الشاهد؟ دليل على تكليم الله تبارك وتعالى للبشر. وقال سبحانه منهم من كلم الله، أو من كلم الله، فمنهم من كلم الله يعني من الرسل من كلمهم الله تبارك وتعالى كلاما مباشرا دون واسطة. هنا معنى كلم الله هنا المقصود يعني دون واسطة من؟ جبريل، هذا هو دون واسطة جبريل. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا، على فكرة منهم من كلم الله، هذه طبعا جاية في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، بعض أهل العلم مفسرين بل جل المفسرين قالوا منهم من كلم الله يعني موسى بس، منهم من كلم الله قالوا موسى عليه السلام، وهذا الكلام طبعا صحيح، وإن كان الله كلم أيضا غير موسى، وإنما اختص موسى عليه السلام بزيادة الكلام. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني لا يمكن لأحد من الناس أن يكلمه الله عز وجل إلا بالوحي أو من وراء حجاب، لأن الله لم يره أحد في الدنيا أبدا أبدا. يعني هل تجزم بأنه لم يوجد مخلوق إلى الآن إلى ساعتنا هذه قد رأى الله. نعم، لأنه لو وجد مخلوق رأى الله تبارك وتعالى هذا شرف عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أقصى الشرف، فلم يكن الله ليحرم رسله من هذا الشرف العظيم، لا سيما أولي العزم منهم. وقد ذكر أن موسى عليه السلام لا يمكن أن يرى الله في الدنيا، فلم يوجد مخلوق رأى الله تبارك وتعالى، ولكن سيرى ربنا عز وجل في الآخرة، فإن أحدا لم يرى الله في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني. والجبل حين تجلى ربه عز وجل له انهار ترابا، انهار ترابا من عظمة الله جل وعلا، ولم يستطع الجبل أن يصمد أو أن يثبت مكانه، فكيف للبشر أن يستطيعوا اللي هم مكونون هذا حجر حجارة شديدة لم تستطع، فكيف البشر الذي هو لحم ودم يستطيع أن يعني. وده موسى عليه السلام رأى الجبل يعني خار وانهار ودك، موسى خر صائقا عليه الصلاة والسلام، خر موسى صائقا، خر موسى صائقا، إذن كيف يمكن أن يرى الله في الدنيا؟ فلما أفاق هو خر صائقا، هنا صائقا بمعنى الصعق قد يكون بمعنى الموت، ولكن هنا موسى عليه السلام لم يمت، وإنما مات كثير من بني إسرائيل بالصاعقة ثم أحياهم الله. أما موسى عليه السلام فإنه لم يمت من الصعق، وإنما أغشي عليه. فلما أفاق، والميت إذا حي لا يقال أفاق، إذن أكيد موسى عليه السلام لم يمت، وأخطأ بعض المفسرين حين قالوا مات موسى عليه السلام ثم أحياه الله، هذا غير صحيح، لأن الله جل قال فلما أفاق، والميت إذا أحيي لا يقال أفاق. إذن الذي حدث لموسى أنه صعق بمعنى أغشي عليه، أغشي عليه. فلما أفاق يعني من الغشي مما حدث له من شدة الهول الذي رآه، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا أول المؤمنين ليس معناها أولهم إيمانا، وإنما معناها أنا الآن أفضل المؤمنين، أكثر الناس إيمانا الآن في زمني، في زمني. إذن هل يمكن لأحد أن يكلم الله عز وجل؟ سؤال انتبه له، سؤال لئيم شوي. هل يمكن لأحد أن يكلم الله تبارك وتعالى في الدنيا دون حجاب أو دون وحي؟ ها؟ نعم، قل لأحد يكلم الله، أنت لا ممكن تكلم الله، تقول يا رب اشفني، ها كلمت ربي ولا لا الآن؟ لكن السؤال هل يمكن لأحد أن يكلمه الله إلا وحينا من وراء حجاب؟ تقول لا، لا يمكن. أما هل يمكن لأحد أن يكلم الله دون حجاب أو دون وحي؟ نعم، كلنا نكلم الله دون حجاب ودون وحي، كلنا نتكلم مع الله تبارك وتعالى. أنت حين تنادي الله، وحين تقف بنادي الله، وحين تدعو الله عز وجل، أنت تكلم الله ولا لا؟ لكن هل يكلمك الله؟ لا يمكن إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبقى ربنا لا يكلمنا إلا وحينا من وراء حجاب، أما نحن فنكلمه دون حاجة إلى وحي أو إلى حجاب. إذن هل يمكن لأي أحد أن يكلم الله؟ لأي أحد حتى لو كان كافرا؟ الشيطان كلم الله؟ نعم كلم الله. طيب هل يمكن لأحد أن يرى الله في الدنيا؟ هذا لا يمكن. هل يمكن لمخلوق أن يرى الله عز وجل؟ لا يمكن في الدنيا، لا في الدنيا لا يمكن. قال كلام الله بحرف وصوت مسموع، كلام الله بحرف وصوت مسموع. إذن كلام الله حروف، والأشاعرة أنكروا الحروف، وهذا عجيب منهم، لأنه حتى كلمة ألف لام ميم قالوا هذه ليست حروف، قالوا هذه ليست حروفا، وده عجيب. طب قاف إيه دي؟ ده سورة اسمها تبدأ كده قاف، ها صاد، ما نون، كيف هذه ليست حروف؟ يقول هذه ليست حروف. وعندهم قلت تقول لهم طيب كلمة باسم أليست باسم هذه الباء والسين والميم؟ يقولون نعم، وليس حرفا، وليس حرف يسبق حرفا. يعني عندهم الباء ليست قبل السين، وليس السين قبل الميم، وليس أي حرف قبل الآخر، هي على بعضها كده. وهذا كلام أنا أتحداهم أن يكونوا فاهمين له. فكلام الله حروف، والدليل موجود في كتاب الله عز وجل، كاف ها يا عين صاد، هذه حروفها ألف لام ميم حا ميم صاد قاف، حروف. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول، شوفوا بيقول إيه، ولكن أقول ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هو بيقول كيف نرد على النبي صلى الله عليه وسلم نقول القرآن ليس بحروف وهو يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف؟ هذا نص، لا إله إلا الله. فكلام الله عز وجل بحروف، وصوت مسموع، صوت مسموع، وإلا ما إيه لزوم الكلام؟ ما لزوم الكلام إذا كان السامع لا يسمع؟ يعني لما الله عز وجل ينادي موسى عليه السلام كيف يرد ولم يسمع؟ هل رد ولا لا؟ رد. دليل ربنا عز وجل قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، ها لو كان لا يسمع كيف يقول هي عصايا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ يبقى إذا سمع ولا لا؟ يبقى كلام الله يسمع، حروف تسمع، تأكدون؟ نعم، كلام حروف، صوت مسموع، ألفاظ. فقال الله فلما أتاها نودي يا موسى، نودي يا موسى، والنداء يستلزم الصوت، فمن صفة الله النداء، ومن صفة الله الصوت، ومن صفة الله الكلام، ومن صفة الله القول، ومن صفة الله المناجاة، كلها متعلقة بالكلام. يعني صفة الكلام يتعلق بها خمس صفات: الكلام، القول، المناجاة، النداء، الصوت، ويتعلق بتفصيل هذه الحروف. الحروف كل هذه متعلقة بصفة واحدة. قال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك. طيب قول الله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هذا نداء واضح، وآيات صريحة في أن من صفات الله عز وجل نداء، وهذا صريح في أن الله كلم موسى دون واسطة، دون واسطة، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله حقيقة دون واسطة، سمع كلام الله حقيقة، وأن هذا صوت، وأن هذا نداء. أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي نادت موسى. نقول أعوذ بالله منكم يا أيها المجرمون، كيف تقولون هذا؟ الشجرة تقول إني أنا ربك، تقول إني أنا الله، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة. يبقى إذا الناس تعبد الشجر، يبقى الكفار كان عندهم حق حين عبدوا الشجر. فقولهم إن الله خلق الكلام في الشجرة والتي تكلمت فيها الشجرة، نقول كيف؟ لا شك لو كان الكلام من الشجرة لقالت يا موسى إنه هو ربك، لا إله إلا هو فاعبده وأقم الصلاة لذكره، صح؟ ولكن الكلام صدر لموسى عليه السلام إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. يبقى لا يمكن تكون الشجرة ولا لا؟ لا يمكن تكون الشجرة أبدا، فهذا الكلام حرام عليهم، حرام عليهم. قالوا خلق الكلام في الشجرة، هم عندهم لازم الكلام يكون مخلوق. فلما قلنا لهم طيب لما قال الله لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هل خلق هذا الكلام؟ قالوا نعم خلقوا، اضطروا احتاسوا، فاضطروا أن يقولوا خلقه في الشجرة، وهذا غريب جدا، لأن الشجرة تقول أنا ربك لا إله إلا أنا. وقال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا لا يمكن أن يتجرأ أحد على أن يقوله عن نفسه أبدا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يمكن أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. طيب، الجهمية قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فهذه الآية رد عليهم، قولوا إني أنا الله هذا رد على الجهمية ورد على كل من قال القرآن مخلوق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. سمع إيه؟ صوته، صفة الصوت. طيب، وصفة الصوت مسموع، الصوت مسموع، سامع، يسمع، صوت الله يسمع سبحانه. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام الأول موقوف على ابن مسعود، لكن روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان، إذ قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة، رجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول أو أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام. الحديث. وروى عبد الله ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. ها، الخلائق هنا المقصود بهم البشر، المقصود بهم البشر، وإلا فكلمة الخلائق في الأصل عامة يعني. والحشر طبعا لابد أن تحشر الوحوش، لأن الله ذكر قالوا إذا الوحوش حشرة، والطيور لا شك الناس تحشر، لكن الطيور لما الطيور أصلا هي حفاة صح وعراة، فالكلام على البشر، لأن الكلام يكون عجيبا إذا كان في حق البشر، أما ليس عجيبا أن يوصف الحيوان بأنه عاري أو أن الحيوان بهيم، هذا وصفه. أما الإنسان فإن يعاب عليه أن يوصف بأنه عاري أو بهيم. أما يوم القيامة فشأن آخر، كأنهم ولدوا لتوهم، الأرض ابتلعتهم وولدتهم حفاة عراة غرلا. غرلا يعني لم يختنوا، لم يختنوا، لم يختنوا، لا ختان فيهم، مع أنهم أكثرهم مختونون. بهما، بهما يعني على الفطرة، بهما لا يستطيعون أن يتكلموا إلا إذا أذن الله عز وجل لهم في الكلام سبحانه. طيب، فيناديهم يعني ربنا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طيب، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد، هذا أصح من قول يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يسمعه من بعد يعني يسمعه البعيد والقريب، صوت الله يبلغ الكل فيسمعه البعيد والقريب. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث صحيح رواه البخاري، ففيه أن الله، أن صوت الله يسمع، فيه أن صوت الله يسمع من قريب ومن بعيد، وفيه أيضا أن كلام الله يفهم، لأنه ذكر لهم بهم ومع ذلك صوت الله يفهم. والبشر خلق الله جل جعلهم ألسنة شتى. ما معنى ألسنة؟ لغات شتى، فهناك الروسي وهناك الأمريكي وهناك الإنجليزي وهناك الفرنسي، ألسنة مختلفة، لكن يوم القيامة يتكلم الله بكلام يسمعه ويفهمه كل من سمعه، كل من سمع سبحانه. طيب، هنا في الأول صفة النداء، صفة الصوت، صفة الإسماع. أكيد إن اللغة العربية هي اللغة الأصلية لغات العالم، وهناك بحث يبين هذا الكلام، وأن كل لغات الدنيا دي أصلها اللغة العربية، وهذه حقيقة. وفي كتاب ولكنه نادر ألفه رجل سوري وهو ليس من أهل التدين لكنه من أهل التعصب للعروبة، لأنه في وقت من الأوقات من 20 سنة 30 سنة كده ظهرت ظاهرة العروبية، يعني التعصب للقومية العربية، تعصب القومية العربية. فرجل سوري مشهور اسمه محمد ناصر الذوق، محمد ناصر الذوق، ووافقه أستاذ دكتور ليبي مشهور اسمه فهمي خشيم، أي ليبي لا يعرفه فهو ليبي غير مثقف، هذا من أشهر أساتذة الليبيين، محمد فهمي خشيم أو علي فهمي خشيم. نعم، هذا الأستاذ عظيم جدا، عظيم في تخصصه، هو تخصص التاريخ القديم، ولكنه أيضا عروبي. ما معنى عروبي؟ يعني متعصب للتراث العربي، فيرى أن الفراعنة كانوا عربا، وأن كل الحضارات القديمة كانوا عربا، ويثبت ذلك بأدلة قوية حقيقة. أقول الأشد منه واحد اسمه محمد ناصر الذوق، فألف كتابا أثبت فيه أن اللغة العربية هي أصل لغات العالم كله، كل اللغات اللي في الدنيا. فهل هي كانت لغة آدم؟ هو سمى الكتاب بتاعه لغة آدم، العربية لغة آدم، أو العربية لسان آدم، أثبت ذلك. طيب، إذن لا شك أن آدم عليه السلام كان يتكلم لغة، واللغة علمها لأولاده. فلعل، والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا يعني أمر قد يكون صحيحا أو أقرب إلى الصحيح، أن الله إذا تكلم تكلم باللغة العربية، وأن الخلق يفهمونه لأن الله كشف الحجاب في كل شيء، في الرؤية، في الفهم، في السمع، فلم يعد الأمور تختلط، ولم يعد هناك كلام مشكل، ولا كلام مبهم، ولا كلام مجمل، ولا كلام، خلاص كل شيء يعني صار الغيب شهادة، فصار الرؤية ممكنة، والفهم كله الفهم، يعني آخر الرؤية ممكنة، آخر الفهم ممكن، آخر الكلام مفهوم كله. فيقول أنا الملك، أنا الديان، والملك والديان من أسماء الله الحسنى، الملك والديان من أسماء الله الحسنى. فهنا عندنا صفة النداء، صفة الصوت، صفة إسماع هذا الصوت. أنا الملك، أنا الديان، سبحانه جل وعلا. طيب، هذا الكلام أيضا لا يمكن يكون خلقه الله، كيف يرد الجهمية على هذا؟ هل سيقولون إن الله سيخلق شيئا يقول أنا الملك وأنا الديان؟ يا سبحانك. فهذا تفصيل بيان من الله تبارك وتعالى. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، أن موسى عليه السلام لما رأى نارا من بعيد، هو رأى ضوءا من بعيد فظن أنه نار، لأن الغاء الصحراء إذا ظهر فيها في الليل ضوء ولم يكن من أعلى فإنه لابد أن يكون نارا. مرة أخرى، في الصحراء إذا ظهر ضوء ولم يكن من أعلى، لأن أعلى القمر أو النجوم أو الشهب، إن كان من أعلى فهي القمر أو النجوم أو الشهب، فلئن لم يكن من أعلى فأي ضوء في الصحراء في مفهوم العرب وعرف العرب لابد أن يكون نارا، لابد أن يكون نارا. فلذا موسى عليه السلام ظن أنها نار، ظن أنها نار، فرأى نار. كلما اقترب منها قال يرى فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت ولا يعرف صوت من، فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك ووراءك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه صفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم كلام رسولك، فكلامك أسمع أم كلام رسولك، قال بل كلامي يا موسى. وهذا الأثر يحتاج إلى تصحيح، ولا نظنه صحيحا. لا نظنه صحيح، لكن المعاني المذكورة فيه إن موسى عليه السلام سمع صوت، نعم سمع صوتا، سمع صوت الله، نعم سمع صوت الله. أما أن يقال إن الله وراءنا وأمامنا وعن يميننا وعن شمالنا، هذا الكلام ربنا فوقنا سبحانه تبارك وتعالى، ربنا فوقنا يحيط بنا، نعم سبحانه، لكن لا نقول إن الله عن شمالي وعن يميني وعن من ورائي، لا يمكن أن أقول هذا، وإنما أقول ربي فين؟ فوقي. ما أنا لو قلت ربي فوقي وهو عن يميني وعن شمالي ومن ورائي إذن ربنا في كل مكان، وهذا الكلام مردود تمام. طيب هنا صفة الكلام، هيستكمل صفة الكلام. حد له سؤال فيما مضى؟ قال: فصل في أن القرآن كلام الله حقيقة. نتكلم عن كلام الله بعامة، ثم هنا سيخصص القرآن، والقرآن يعني جزء من كلام الله، جزء من كلام الله، وإلا فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، وكلام الله عز وجل جل عن الإحصاء، والله يتكلم في كل حين كما يشاء. فالقرآن جزء من كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، القرآن العظيم. القرآن سنقول عنه قديم النوع حادث الآحاد، ولا ماذا نقول؟ صفة من صفات الله. يعني يجوز في بيان المصطلح وفي الرد على أهل الأهواء أن نصف القرآن بأنه قديم؟ ها؟ نعم، لأن ما هو البديل للقديم كلمة أول. ولو قلت القرآن أول أقول لك لا مش أول، القرآن ليس أول، وربنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لا الله عز وجل في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وصف القرآن بأنه إيه؟ أو فلابد أن يكون القرآن، إذا أردنا إثبات أن القرآن غير مخلوق لابد أن نتحمل مصطلح كلمة قديم. فكيف نرد كلام شيخ الإسلام تهنية رحمه الله لما قال عن القرآن أنه قديم؟ مش كده؟ فإذا شيخ الإسلام لما وصف القرآن بأنه قديم كان حقا هذا الكلام، كان حقا هذا الكلام، وإنه لا مشاحة في هذا، لا مشاحة في هذا. الإخوة اللي توقف هذا الكلام عاجبين جدا، مصممين إنه لا لازم نغير كلمة شيخ الإسلام، فهو القديم المنزل، ونخليها فهو الكريم المنزل. فهو الكريم لازمتها إيه؟ فهو الكريم لا ليس لها لزوم، لأن القرآن لا يحتاج لتنمية لأن يصف أنه كريم. فربنا جل وصف كتابه بأنه كريم، وقال وإن إنه لقرآن كريم. فلماذا يقولها ابن تيمية؟ ليست محل خلاف، لكن قديم محل الخلاف ومناط التنازع، مناط التنازع. فالإخوة لا رفضوا القبول هذا الكلام، وآخر بر شرحنا كلام، وأرسلوا أيضا ورقة مطولة يلومون علي أن أنا ما أقول القرآن قديم. فأنا أقول القرآن قديم لازم في مجال الرد على من وصف القرآن بأنه مخلوق، لابد أن تصفه بأنه عكس كلمة أنه قديم، لأنه صفة فعلية، والصفة الفعلية باتفاق أهل العلم قديمة النوع حادثة الأحد. وإلا ماذا نقول؟ نقول أولية النوع حادثة الأحد لم يقل علماء بهذا، ونكون إحنا الآن يعني خرجنا برا اتفاق العلماء وقلنا لفظة لم يقولوه. يلزمنا تخطئة جميع العلماء، لنقول أولية الصفات الفعلية أولية النوع حادثة الأحد. وقال كلام الله قديم النوع حادث الأحد. طيب هل نقول كلام الله قديم مطلقا؟ مسألة فيها تفصيل. نقول قديم في الرد على أهل البدع، أما في تعليم الطلاب فنقول قديم النوع حادث الأحد على طول، لابد أن نقول قديم النوع حادث الأحد، بمعنى أن الله عز وجل علقه بمشيئته، علق قول القرآن، علق الوحي بالقرآن سبحانه بمشيئته، فتكلم بالآية التي يريد حين كان يريد سبحانه. وهذه آحاد، هذه آحاد. أما القرآن كله قديم النوع، وكل الصفات الفعلية قديمة النوع. من كلام الله العظيم القرآن العظيم الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونزل به نزل به الروح الأمين. دي اللي خلت في من ضمن ما جعل المعتزلة يقولون مخلوق، قالوا قد نزل به جبريل، فكيف يكون غير مخلوق وجبريل المخلوق حمل غير المخلوق ونزل به؟ فكلفوا أنفسهم عنة، كلفوا أنفسهم ما لا قبل لهم به. كلنا نحن مخلوقون ونتحمل كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. إيه الإشكال في هذا؟ نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، لماذا وصفه هنا بأنه أمين؟ لأنه لن يزيد فيه شيئا ولن ينقص منه شيء، فهو رسول أمين. وكل الرسول، كل رسول يوصف بأنه أمين، لأن الرسل لا تزيد في الوحي شيئا ولا تنقص منه شيئا. نزل به الروح الأمين وصفه الله عز وجل بأنه أمين، فلا يزيد شيئا في الوحي ولا ينقص شيئا من الوحي. قال وهو كتاب الله المبين، وهو كتاب الله المبين. طبعا القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوقا، وسيختفي هذا القرآن، سيعود إلى الله تبارك وتعالى، لن توجد كلمة منه في كل المصاحف الموجودة، ولن تبقى منه كلمة في صدور أي رجل من المخلوقين حين يريد الله تبارك وتعالى ذلك. هذا من علامات الساعة، وليس من علامات الكبرى، أن القرآن من الله بدأ وإليه يعود، فتفتح المصاحف فلا يوجد فيها كلمة من كلام الله، وصدور الرجال يمحى منها كلام الله تبارك وتعالى، ولا يحدث هذا إلا لمن يستحق ذلك، لأن القرآن نعمة، والله عز وجل ما ينزع نعمة من قوم إلا إذا صاروا لا يستحقون هذه النعمة، إذا صاروا لا يستحقون هذه النعمة حرمهم الله منها سبحانه، لأنهم لا يستحقونها ولا يريدونها، لأنهم سيكونون منصرفين عن كلام الله عز وجل. وأنت الآن تجد أناسا كثيرين منصرفين عن كلام الله، فالمصحف ما هو إلا تميمة أو حجاب، شيء للبركة، مصحف مغلق لا يفتح، موجود في السيارة أو موجود على كوميدينو في غرفة النوم أو موجود في أي مكان، لكن لا يفتحونه ولا يقرؤونه ولا يطيقون سماعه من المذياع ولا شيء، فمصحف يشر عليهم. في مصاحف عند أناس لم تفتح أبدا، ويعيشون ويموتون ولم تفتح تلك المصاحف. إذا عم الانصراف عن كلام الله فإن الله عز وجل يعود إليه كلامه سبحانه الذي منه بدأ، فيمحى من الصدور ومن السطور. سبحان الله. وهو كتاب الله المبين، كتاب الله وكلامه المبين، له أسماء وصف كثير، ربنا وصف أنه مبين، وصف أنه نور، وصف أنه كريم سبحانه جل وعلا. وهو مبين، ما معنى مبين هنا؟ يعني بينة ألفاظه واضحة مفهومة، لذا بينة ألفاظه واضحة فصيحة مفهومة. أنت ممكن ترد ده تقول لا لا لا، ده إحنا طلبة علم هو، وفي كلمات في القرآن أكثرنا لا يعلم معناها، وإن سألت انفضح الكثير، مش كده؟ يعني إن سألت عن بعض الكلمات قد ينفضح البعض، بل إن البعض طلاب العلم قد لا يعرف، قد لا يعلم معنى كلمة الصمد، الله الصمد، وألفاظ أخرى كثيرة، جفان كالجواب، خدول الراسيات لا شيئة فيها، سيصيهم، ستجد البعض يعلم والبعض لا يعلم. فكيف تقول بينة واضحة فصيحة لا يخفى من ألفاظه؟ نقول عن العرب الذين نزل عليهم القرآن. ولذا هل سمعت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما معنى لا شيئة فيها، يا رسول الله ما معنى عوان بين ذلك؟ هل سمعت أي حديث ضعيف حتى إن واحد جاء سأل عن معنى كلمة واحدة من القرآن في مكة أو المدينة حتى لو كان من الكفار أو المنافقين؟ لا، لأنه نزل بلسان عربي مبين وهم عرب، فنزل ألفاظ، كل ألفاظ القرآن يسمعونها يفهمونها مباشرة مباشرة، يفهمونها مباشرة، ما واحد ما لا واحد جاء قال يعني إيه السندس، يعني إيه الاستبرق، يعني إيه الجفان كالجواب، يعني ما ولا ورد في حديث موضوع حتى كذا. فهذا قصدي. أما نحن ففي الحقيقة نحن يعني أعاجم في صورة عرب، نحن أعاجم في صورة عرب، أكثرنا كذلك، حتى الذين ولدوا من قبائل عربية تجدهم ضعاف في اللغة العربية، ولذا لابد من التقوي في اللغة العربية لأنها لغة القرآن كلام الله. إذا قوله كتاب الله المبين لا ينبغي لك أن تعكر ذلك وتقول كيف وفيه ألفاظ كثيرة جدا لا يعلمها أكثر الناس، وأنت لو مسكت المصحف وخذت تتلو على عوام من الناس تجد ما سبحان الله. بل طالب العلم في البداية لما تيجي تتلو عليه سورة نون والقلم وما يسطرون وتحكي له بقى أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. فهمت حاجة؟ لا. فهل فعلا صغار طلاب العلم يعرفون المعاني هذه واضحة؟ لا لا صح. أنتم نحن كلنا لم نعرف هذا إلا بعد أن راجعنا وتعلمنا. الذي يعرف منا حتى إن كان المتكلم الذي يعرف منا بعد أن راجع وتعلم. ففي الحقيقة نحن في الغالب أعاجم في سورة عرب. إذن لا يعكر هذا على وصف الله عز وجل كتابه بأنه مبين، بأنه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كلام عربي مبين جوامع الكلم. لكن بعض الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تروي حديثا لبعض الناس ممكن ما لا يعلم المعاني. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الخميصة والقطيفة ويقول تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، ها تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، ممكن أحد لك أنا والله ما فهم أي حاجة صح، مع أن الكلام بالنسبة للعرب من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون. يعني تعس عباد الماديات والأقمشة والثياب والأموال، تعس وانتكس يعني نكسه الله عز وجل، وإذا شيك إذا شيك ممكن كتير يفكر الشيك يعني، وإذا شيك يعني إذا أصابته شوكة، فلن تقش يعني لم يستخدم الملقات والمنقش لإخراج الشوك. كثير من الناس يسمع هذا الحديث وفعلا لا يعرف معنى، لا يعرف معنى. ففي الحقيقة كلام الله مبين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه مبين. التعكير ده من عندنا احنا، الخطأ من عندنا، جهاز الاستقبال هو الفاسد. قال نعم المفردون الذي ينفرد بطاعة الله تبارك وتعالى وبذكر الله عز وجل. وذهب أصحاب الدثور بالأجور أيضا، لكن نحن لا نلوم إخواننا الروس والأفغان والأذربيجان، نلوم المصريين والليبيين والتوانسة. لا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة ويقصد بمعنى آخر. لما سأل عن أتدرون من المفلس فبين لهم أنه لا يقصد المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مقصدا آخر بالمعنى لا بالمبنى، بالمعنى لا بالمبنى. هذا ليس مصطلحا جديدا، هذا معنى زائد لأن هو يريد أن يقول المفلس فعلا من لا درهم له ولا متاع، لكن المفلس يوم القيامة لأن يوم القيامة فعلا لا أحد عنده درهم ولا متاع. إذن كل الناس يوم القيامة مفلسون حتى الرسل. الرويبضة هم هو يقصد بها شيء، لأن الرويبضة من الرابض، من الرابض يعني التصغير رابض، فهم عندهم الرابض الشخص الساكن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وينطق الرويبضة هم لابد أن يكون هناك مقصد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فهو يقصد المفلس يعني الإفلاس الحقيقي يكون يوم القيامة من الحسنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد القصد الحقيقي، يريد بيان المعنى الذي ينبغي الانصراف إليه. أما هم بمجرد ما قال فهموا، لم يقولوا فهموا أنك يا رسول الله تقصد ترك الحسنات والحصول على السيئات في المفلس وكذلك في الرويبضة. فالرويبضة أصلا الشخص الرابض الذي يتحرك القوم وهو مكان، فالذي تحرك القوم ففهموا وانتقوا وتقدموا وعلموا وهو مكانه لم يتعلم ولم يعلم وكذا، ومع ذلك يتجرأ ويتكلم مثل الرويبضات الموجودين الآن، محمد حسن ويوسف الخرضاوي والعدوي والحويني، هؤلاء كلهم رويبضات، كل هؤلاء رويبضة، سلمان العودة سفر الحوالي كل دول رويبضات. موجودين الآن يتكلمون ويتكلمون وهم أشهر الناس، أشهر الناس الآن هؤلاء، وهم كلهم رويبضة، كلهم رويبضة. وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، وصراطه المستقيم. فربنا عز وجل حبل الله والقرآن والإسلام. وتنزيل رب العالمين، تنزيل رب العالمين، القرآن نزل من عند الله عز وجل، وليس كل ما أنزله الله مخلوق، ليس كل ما أنزله الله مخلوقا، بل القرآن أنزله الله وليس بمخلوق. نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، بلسان بلغة، بلسان عربي مبين. ولا يوصف ربنا بأن له لسان، لا يوصف ربنا بأن له لسانا، لا يجوز. والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كان قد ذكر ذلك، قالوا هذا بلسان الله، ثم أتى في المحاضرة التالية وقال قد قلت كلمة قبيحة شديدة جدا، أتوب إلى الله وأستغفر الله منها، قد قلت كذا وهذا خطأ مني وزل، نسأل الله ربي أن يغفر لي. وهذا من محاسن العلماء الذين يرجعون، وسبحان الله إذا زل، إذا زلوا في شيء تراجعوا. بلسان عربي مبين نزل به منزل، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منزل لأن ربنا ذكر في القرآن كثير جدا أنه أنزل ونزل، أنزل ونزل وتنزيل، منه بدأ وإليه يعود. ذكرنا أن سيأتي يوم يعني يختفي القرآن من الصدور ومن السطور، وهذا في آخر الزمان يبدأ إليه. وهو سور محكمات، كل القرآن محكم وكل القرآن متشابه، ومنه آيات محكمات وأخرى متشابهة، فهو كل محكم في إتقانه وبلاغته، وكل متشابه في إتقانه وبلاغته، لكنه منه آيات محكمات يرد إليها الآيات المتشابهة التي فيها أوصاف لله تبارك وتعالى وغير ذلك تحتاج إلى مرجع. فبل يده مبسوطتان آية متشابهة، ليس كمثله شيء آية محكمة، فترد هذه المتشابهة إلى تلك المحكمة، ونقول آيتان محكمتان في الإتقان والبلاغة والفصاحة والدقة، والآيتان متشابهتان في ذلك أيضا، في ذلك أيضا. وهو سور محكمات سبحانه جل وعلا، سور القرآن كلها محكمة، وآيات بينات، آيات بينات. طيب إذا القرآن كل محكم، نعم، وكل متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا إيه متشابها، فهو متشابه في إتقان وبلاغته، ومنه محكم ومتشابه كما ذكرنا لك. وآيات بينات، قال الله جل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حروف وكلمات، دي بيناها، بينا القرآن حروف ولازم يبقى عندك الدليل على أن القرآن حروف، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. أعرب هنا ليس معناه نروح يتعلم عند عبد الله ولا عند تواب ولا عبد تواب ولا جماعة العربية عشان يعرف الإعراب، لا، أعرب يعني فهم كلامه، فهم كلامه وتدبر معانيه. ومعنى أعرب يعني أعرب به، يعني بينه، يعني قرأه ورتله فصيحا واضحا بلغا، فهذا معنى أعربه، أعربه. إذن من قرأ القرآن فأعربه يعني قرأه قراءة صحيحة له بكل حرف عشر حسنات. له أول وآخر، معروف الآن أن القرآن أوله سورة الفاتحة وآخره سورة النساء، هذا أول وآخر. الناس، لا إله إلا الله، أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، وأجزاء وأبعاض، القرآن أجزاء وسور وأبعاض. متلو بالألسنة، الألسنة العربية تتلو كتاب الله عز وجل. محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، منه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. يعني القرآن يتلى بالألسنة، يحفظ في الصدور، يسمع بالآذان ممن تلاه، مكتوب في المصاحف، يكتب في الأوراق وغيرها، ويكتب حتى في الشرائح الإلكترونية، ومنه محكم ومتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفيه ناسخ ومنسوخ، وأفضل ما يبين الناسخ والمنسوخ في قصيدة من 22 بيت للإمام السيوطي عن الناسخ والمنسوخ، كان طلاب العلم يحفظونها فبالتالي يعرفون كل الآيات اللي في القرآن المنسوخة وناسخة، ما هي الآية المنسوخة وما هي الآية الناسخة لها. القصيدة 22 بيت بس ما عرفش اسمها، لكن هي جزء من كلام من كتاب السيوطي في الإتقان. وخاص وعام، القرآن فيه خاص وفيه ألفاظ عامة. قول الله إن الإنسان لفي خسر عام ولا خاص؟ عام. إن الإنسان لفي خسر خاص، الإنسان العظيم، الإنسان التائب، الإنسان المؤمن لابد أن يخصصه منه، لأن الله قال إلا الذين آمنوا فخصص منه إلا الذين آمنوا. وفيه أمر ونهي، أمر مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفيه نهي مثل قول لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن منيع الجانب، لا يمكن لأحد أن يغير فيه. هنا المقصود لا يمكن لأحد أن يغير فيه إلا وانكشف ورد عليه، وإلا أي واحد ممكن يحب. يعني ما الذي يمنعك الآن تمسك تكتب كده قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون؟ ممكن تعمل كده؟ لا ممكن، في الإمكان. أقول يعني هل أخلاقك ولا دينك يسمح؟ لا لا لا، أقصد هذا السؤال، وإنما أقصد هل في إمكانك، هل في قدرتك أن تفعل هذا؟ نعم، أي أحد ممكن يفعل هذا، لكن ينكشف بسرعة، ويقوم له الناس ويترد عليه. محاولة المستشرقون كثيرا أن يغيروا وأن يبدلوا في بعض النسخ فما استطاع أبدا. بسرعة تلاقي بلاغات وصلت وعرف الأمر وضبط الأمر والحمد لله رب العالمين. فمعنى أنه لا يأتيه الباطل، يعني من حاول تغييرا أو تحريفا فيه انكشف أمره ورد باطله عليه. أما أن يقال لا يمكن أن يتغير، يحدث هذا. ولا من خلفه، يعني ليس قبل القرآن شيء يكذبه، هذا من بين يديه، يعني لا التوراة فيها ما يكذب القرآن، ولا الإنجيل فيه ما يكذب القرآن، ولا من خلفه، يعني ليس بعد القرآن شيء يأتي فيكذبه أبدا، لا يستطيع. مهما حاول المحاولون أن يكذبوا شيئا في القرآن فلن يستطيعوا أبدا، حاولوا بالحقائق العلمية والاكتشافات وغيره، ما لم يستطيعوا أن يكذبوا آية واحدة من كتاب الله عز وجل. يعني حاولوا يبحثوا في عسل النحل، وبعض الناس قال ده مجرد فركتوز وليس فيه شفاء، ولكن الأبحاث العلمية الدقيقة أثبتت أنه يشفي من كل الأدواء فضل الله تبارك وتعالى. فكلما حاولوا شيئا ينقضوا به كلام الله، علماء التاريخ يحاولوا يشوفوا ربما لم يكن هناك قوم اسمهم أصحاب الرسل، يبحثوا لا أصحاب الرسل، كل شيء في علماء التاريخ يحاولوا، علماء الجغرافيا يحاولوا، علماء العلوم المادية والجيولوجية والطبية والنفسية يحاولوا يبحثوا، لا يجدون شيئا يمكن أن ينقض كلام الله عز وجل أو أن يغيره ويكون حقيقة، لا يمكن. فإن غيره تأكد أن ما غيره هو الباطل وسيثبت بطلانه. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تعاونوا جميعا على أن يكتبوا مثل هذا الكلام فإنه لا يستطيع. وقد حاول المحاولون، حاول مسيلمة الكذاب وكان يعني سخرية العالمين ولا يزال، والطاحنات طحنة والخابزات خبزا والعاجنات عجنة، شوف الهبل، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، جسمك رأسك في الخارج وجسمك في الطين، إنا أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح، إن شأنك هو الكبش المطاح. حاجات عبيطة، حاجات عبيطة مضحكة جدا، مضحكة جدا جدا. جعلت عمر بن العاص رضي الله عنه وكان لا يزال كثيرا يقول والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب، يقول له كده أنا، أنت خلي بالك والله أنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب، هذا كلام طحنات طحنات. فابن المقفع اتغرب نفسه وحاول انه وجاءت بالاوراق والقرطاس والقلم وقال انا ساكتب، انا رجل اديب مشهور في العالمين كله، وكتب قصص كده ودمنا وغيره، اراد يكتب فسمع صوتا يتلو وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقضى الامر وقيل بعدا للقوم الظالمين فكسر الاقلام. قال ما لا يمكن، وغلام كان بيقرا الايه دي قال هذا لا يمكن ان يؤتى بمثلي ابدا، هذا محال محال. ولذا وضربت لك مثال الحروف المكررة، لما تأتي في القرآن حروف مكررة متلاصقة تلاقيها جميلة جدا، ولما تلاقيها عند العرب تلاقيها سيئة جدا، كحرف الكاف. الحرف الكاف بالذات لما يجتمع يثقل، وإذا الشعر قال ما لكم تكاكأتم علي كتكاؤكم على ذي جنة افرنقعوا، بينما الله عز وجل ذكر عن موسى وهارون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. شوف كم كاف وشوف الجمال، شوف الجمال. لا يمكن انت حاول كده، لا يمكن تأتي بحروف الكاف متقاربة وتجيب كلام جميل أبدا، مستحيل. أو حرف الميم، إن حرف الميم أصلا جميل لأنه يأتي من زم الشفتين ولأن منه الأم، لكن لما تجيب ممات جنب بعض تلاقي نفسك مستغرب. لكن ربنا عز وجل يقول وقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. شايف؟ شايف؟ وعلى أمم ممن معك. والكلام جميل سبحان الله. هات انت بقى حاجات فيها ميم كده متقاربة في نفسك، الناس عمالين يضحكوا عليك. فسبحان الله، سبحان من كان هذا كلامه، وصلوات الله وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام. فيأتي الإنس والجن يحاولون لن يستطيعوا أبدا، والتحدي قائم من أيامها إلى الآن، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أبدا أن يأتوا مثل هذا القرآن. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله عنده. وهذا هو الكتاب العربي.